موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين، نطرح أفكارا ونحاور ونفرق بين النجدين، نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أول اثنين. أول اثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة في هذا الشهر الجديد من برنامجكم أول اثنين، والذي أصبح مائدة شهية في مطلع كل شهر نجتمع عليها حتى نناقش أمورنا ونتحاور حول الموضوعات التي نرى أهميتها وترون أنتم أيضا أهميتها للطرح والمناقشة والدرس. هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى نستفتحها مع موضوع جديد أنتم الذين اخترتموه ورأيتم أن يكون موضوع حوارنا، وهو بالأهمية بمكان حتى نستطيع أن نوجد حلولا لتلك المشكلات وتلك التساؤلات التي طرحتموها من خلال الموقع واتصالاتكم أيضا. موضوع حلقتنا هذا يتكلم عن تلك المرأة، الأم والبنت والأخت، العمة والخالة، الجزء الآخر في المجتمع أو النصف الآخر، الجنس الآخر، تلك التي علق عليها الكثيرون الآمال والتي ننظر إليها نحن المسلمون بمنظار متميز وخاص، لها همومها ولها إشكالياتها، والتي ظهرت كثيرا من خلال هذه التساؤلات والاطروحات التي وردت إلينا عبر موقعنا على الإنترنت. هذه الحلقة كما عودناكم في الحلقات الماضية نطرح تساؤلاتكم على ضيفنا فيها، فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. باسمكم أيها الإخوة المشاهدون أرحب بكم فضيلة الشيخ معنا في هذا اللقاء، مرحبا بكم.
بارك الله فيك.
شيخ سلمان، موضوعنا هو موضوع هموم الفتيات، ويتعلق فيه الكثير ممن يشاهدوننا الآن من فتيات وغيرهم، أن يجدوا من خلال حوارنا حلا للكثير من هذه الهموم والإشكالات التي تحيط بهم، ولعل موقعنا على الإنترنت جلب الكثير من التساؤلات والأطروحات. ولنا في بداية هذه الحلقة ندنت لنا يا شيخ أن نطل على موضوعنا هذا، موضوع هموم الفتيات، من خلال هذا التقرير الذي سوف نقدمه للإخوة. أيها الإخوة المشاهدون، تقرير نقدم فيه عرضا مبسطا لموضوع هذه الحلقة والاطروحات بشكل مختصر، ومن ثم نعود لمتابعة حوارنا، فابقوا معنا.
هي عالم رقيق كالماء، لا يخلو بعضه من صخب الهموم والمعاناة، ذلك هو عالم الفتاة. وحول تلك الهموم كان للأخوات المشاركات في الموقع تداول ونقاش، وأول هذه الهموم هم الأسرة، حيث تكاد تتفق الآراء على الأهمية البالغة لدور الأسرة في إزاحة الهم عن الفتيات، وهو ما نادى به كل من الأخوات غيوم وسلطان سبيعي ومتفائلة وأم الوليد وابتهال وأحلام زويد. تقول الأخت ندى: أكثر ما نعانيه في البيت هو غياب العاطفة والحنان، صدقوني لا أبالغ إذا قلت لكم إني أفتقد لضمة من صدر حنون، أفتقد حنان أمي وهي تلف ذراعها علي وتمسح على شعري. وتؤكد الأختان ابتهال وأحلام في تعليقهما على كلام الأخت ندى: إننا نسمع من معظم زميلاتنا في المدرسة أنهن يواجهن وينتابهن نفس الشعور، وخاصة في المرحلة المتوسطة. وتفيض الأخت عين ألف ميم في سبب انجرافها نحو الإعجاب بمعلمتها، فتقول: أنا شخصيا متعلقة بإحدى مدرساتي التي أسأل الله ألا يباعد بيني وبينها. وتضيف معللة ذلك: لقد سئمت الانتظار، أجل لقد مللت الانتظار سنين طوال، وأنا أتمنى سماع كلمة ابنتي الحبيبة من أمي وأبي. وترى الأخوات أمل وأم أسامة وجود وندى الصباح أن الدور المطلوب من الأسرة نحو الفتاة هو فتح المجال لها لتحدث أهلها بمشاكلها. وتضيف الأخت أمل: وأظن أن لو تم فتح المجال لها لأفضت لوالدتها بشكل خاص بكل ما يجول بخاطرها من هموم. وعن المدرسة وما يصاحبها من هموم، تؤكد الأخت ليلى أن كثيرا من المدارس تتفشى فيها ظاهرة الإعجاب بين الطالبات وزميلاتهن أو معلماتهن، وتوافقها على رأيها كل من الأختين منى وأشجان. تقول الأخت ليلى: هناك حالة من التجاهل العجيب للأمر، وكأنه خرافة يتسابق الجميع لتكذيبها والطعن في عدالة رواتها، وهو ما تعتبره سببا في استشراء هذه الظاهرة وتفاقم أضرارها التي ترى أنها تسبب للفتاة مشاكل نفسية وإدمانا على هذه العلاقة غير السوية وصعوبة في التأقلم مع الحياة الزوجية الطبيعية. ولا تستثني الأخوات المشاركات في موقع البرنامج هما آخر من هموم الفتيات، وهو الزواج من زوج محب حنون يرعى بيتها ويهبها ولدا يملأ قلبها. وفي هذا تقول الأخت عروبة: إن من أكبر همومنا وليس كلها نحن معشر النساء هو الزواج بمن نحب، إنها حقيقة أعتذر لبوحي بها. وتتحدث الأخت المهمومة عن مشكلة تأخر الفتاة في الزواج، ونظرة المجتمع التي تتلقاها الفتاة غير المتزوجة، وما يعود بذلك عليها من الحسرة والضيق والشعور بألم السخرية والتجاهل من المجتمع. وتدعو في مشاركتها إلى توعية المجتمع عن هذه الأفكار المغلوطة والنظرة الدونية لنا لأننا عانسات، كما شاركت في تبيين وجود مثل هذه النظرة المؤلمة الأخت ريم الميزاني وعدد من الأخوات. وتنظر الأخت إيمان الشيخ إلى الظلم الذي يقع على المرأة المطلقة وتقول: ترغم المرأة على شريك الحياة بحجة أنه يناسبها، وإذا طلقت ينظر إليها المجتمع وكأنها داء لا يقربها أحد. وللفتاة الملتزمة هموم خاصة تطرحها كل من الأخوات أمل ومنال وليلى. تقول الأخت أمل: قد تود البنت الالتزام والتعمق في الدين، لكنها تجد معارضة من قبل أهلها، أو على الأقل عدم سماع نصحها والاستهزاء بها. وعن هذه المشكلة بادرت الأخت ديمة في تقديم المشورة التي رأتها مفيدة لأخواتها الملتزمات، مخاطبة إياهن بقولها: اعلمي أختي الحبيبة أنك تستطيعين أن تؤثري في مجتمعك الذي تعيشين فيه، لكن بالمعروف والحسنى وبالكلمة الطيبة والمواقف النبيلة بخدمتهم وبالصبر والتحمل والهدوء، ولا تستعجلي النتائج، فطالما أنت تبذلين فسوف تجنين ثمارا مباركة بإذن الله، ولن يضيع أجرك عند الله سبحانه. لقد كان الإعلام دوما سببا حاضرا في كثير من مشاركات الأخوات باعتباره مكونا من مكونات هموم الفتيات المؤثرة تأثيرا سلبيا عليهن. ومن أولئك الأخوات أم عبد الله وأم أنس وأم سلامة وأم تميم وألق الحياة، التي ترى أن وسائل الإعلام تلعب دورها عند غياب الهدف الحقيقي لدى الفتاة من صغرها، وعند عدم غرس المفاهيم الأصيلة في نفسها غرسا حقيقيا، وعند ضعف ترابط الأسرة. وتصف الأخت مسلمة من كندا هم الغربة والاغتراب خارج البلاد الإسلامية بأن ما تشاهده الفتيات في القنوات الفضائية لا يمكن مقارنته بما تشاهده الفتاة المسلمة في البلاد الغربية يوميا، ذلك أنها مشاهد حية تعيشها في الشارع والمدرسة وتتأقلم معها.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة معنا، ولازال موضوعنا متواصلا وإياكم، وهو موضوع هموم الفتاة من خلال برنامجنا هذا أول اثنين، والذي أرحب فيه مرة أخرى بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. فضيلة الشيخ، المداخلات التي وردت علينا في الموقع ضخمة جدا، وهذا ينم عن متابعة حريصة من الإخوة المشاهدين على مثل هذا البرنامج وطرح همومهم عند من يثقون به. هل من تعليق في بداية هذه الحلقة لهذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة فعلا يعني ربما أنا فوجئت خلال هذا الأسبوع والأسبوع الذي قبله بكم هائل من المداخلات، ربما نستطيع أن نقول إنه الآن هناك دخول كبير أثناء فترة البث قد يكون وصل إلى 1000، ولا أسميها مداخلات أو مجرد تعليقات، وإنما هذه الكلمات هي عبارة عن أوراق، هي عبارة عن بحوث تقدم في مؤتمر حاشد شعبي يشارك فيه كل من يرغب في المشاركة. حقيقة يعني تيت إليك الآن وأنا ربما قضيت بضعة أيام من الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، حاولت أن أفرغ كل ما أستطيع لقراءة هذه الأوراق مرة بعد أخرى وتصفحها وتلخيصها ومذاكرتها وتنسيقها والاستفادة منها، حتى أحسست بكل صراحة وبكل وضوح يعني أنني تفاعلت مع هذا الكم الهائل وأنني امتزجت به وأنني أصبحت كأنني أعيش في عالم آخر. نعم. فتحقق قدر من الانطباع مع هذه المشكلات ومع هذه اللغة ومع هذه المداخلات ومع هذا التفاعل الذي أعتبره بكل صراحة تفاعلا غير عادي، ليس فقط تفاعلا مع الموضوع واستجابة على رغم ظروف الأخوات، وإنما الشيء الذي أعجبني أن المداخلات مداخلات مدروسة. نعم. إما تجارب شخصية أو تجارب مشاهدة أو رؤية أو قراءة أو اطلاع، وفي نفس الوقت هي عبارة عن بحث ولغة راقية. إننا يعني نحتاج إلى الإشادة بمثل هذا اللون ليس فقط لأنه يتعلق ببرنامج أول اثنين، وإن كان يهمنا كثيرا أن ينجح مثل هذا البرنامج، ولن ينجح إلا بدعم الأخوات ودعم الأخوة الذين يتابعونه، لكن الذي يهمنا أيضا والذي يعني جعلني أشعر بالاغتباط أنه في مواقع الإنترنت نحن نجد أن كثيرا من المواقع يداخلها قدر من التعليقات وقدر من الصخب والتصفيق والضجيج وحديث يعني ربما يعني ليس لها داعي، بينما نحن نجد في هذا الموقع يعني ربما الإخوة لا يكادون أن يحذفوا من التعليقات الشيء اليسير جدا، وحذفوا أيضا قد لا يكون ضروريا، يعني قد يكون لي وجهة نظر في بعض الأشياء تبقى كما هي، دع الناس يتحدثون يعني كما هم مداموا في الحدود العامة. نعم. ومع ذلك يظل أنه أكثر من 95% من المواد التي دخلت مواد تستحق الإشادة، مواد راقية في لغتها في أفكارها في ثقافتها في طريقة معالجتها حتى في يعني منهجة الاختلاف حين يختلفون حول القضايا. نحن نجد الآن أننا أمام أسلوب جديد وأمام لغة جديدة، والإشادة بها تعني المطالبة بالاستمرار والمطالبة بالمزيد منها، ولذلك نجد كثير من الأخوات والإخوة شعروا بأنهم يبوحون وأنهم يتحدثون، وأعتقد أن هذا جزء أساسي من حلول مشكلاتنا.
ولذلك نريد البوح أيضا في هذه الحلقة،
نريد البوح ونريد وحتى الإخوة يعني أحد الأخوات يعني تطالب بإلحاح بأنه يجب أن يبقى الحوار ويجب أن يستمر. نعم. والأخ أظن الأخ عبد الكريم انقدان أيضا سجل كلمة مطولة في الإشادة. نعم. وفي الثناء ومجموعة كبيرة من الأخوة هذا في الموقع، فضلا عن مجموعة من الرسائل التي جاءت عبر الفاكس. نعم. وعبر البريد الإلكتروني وعبر حتى الجوال، إحدى الأخوات بحثت بأكثر من 7 صفحات رسائل عبر الجوال تتعلق بهذا الموضوع. هم جميعا يطالبون بأن يستمر الحوار، وأنا أرى أنه فعلا يجب أن يستمر، إما أن يستمر في هذا الموقع أو يستمر عبر موقع الإسلام اليوم أو عبر موقع جديد سوف نستحدثه إن شاء الله باسم قلم المشرف يخص. نعم. يعني المواد المتعلقة بالعبد الضعيف، فيمكن أن تفتح آفاق ومجالات على طول الفترة للحوار حول هذه القضايا وتبادل الرأي فيها، لأنه ربما يكون البوح هو أسهل الحلول لكثير من مشكلاتنا. نعم. وفي نفس الوقت يعطي فرصة للتوجيه من خلال الأخذ والرد والحوار وليس من خلال فرض الرأي بالقوة كما قد يقع أحيانا في المجتمع. نعم. كذلك الأسلوب هذا أوحى لنا بفكرة جديدة، ما أدري هل يعني أنتم تنوون أن تتحدثوا عنها أو لا، وهي فكرة أصدقاء البرنامج.
نعم. أصدقاء الموقع أو أصدقاء أول اثنين
أو أصدقاء الموقع، يعني إذا كانت الفكرة عندكم أتجاوزها، لكنني أود أن أقول لك إني قد حملت هذه الأوراق الكثيرة وأنا والله في غاية السرور والاغتباط بهذه المداخلات بهذه اللغة بهذا الحوار بهذا الأسلوب بهذا الصدق الوضوح الصراحة، وأنا أقول في الأمة خير كثير. نعم. مدام بناتنا وأخواتنا وقرباتنا والطالبات والمعلمات والكبير والصغير يتحدث بهذه اللغة، فهذا شيء يعني يدل على أن المجتمع المسلم فيه رقي وفيه أصالة. نعم. وكنت أحمل أوراقي معي حتى في السيارة، وأنا قبل أسبوع كان عندي محاضرة عن النجاح وفرحة النجاح والاختبار، وكنت أقول للطلاب إذا ذهبتم للاختبار فلا تحملوا أوراقكم المدرسية وكتبكم، اجعلوها في المنزل واذهبوا إلى صالة الاختبار وأنتم يعني خلوا اليد من هذه الأشياء حتى تأخذوا قسطا من الهدوء والراحة. لكني وجدتني لا أستطيع أن أفعل هذا الأمر الذي كنت أصيبه، فأنت ترى الأوراق يعني منثورة هنا ومنثورة هنا، وفي السيارة في طريقي يعني كنت أشعر بحرص شديد وأتمنى أن أتحدث عن كل واحد، وبكل الأسف يعني يحزنني جدا وأشعر بحرقة أنه ربما لا أستطيع أن أتحدث عن كثير من هذه المداخلات. نعم التقرير اللي قدمتموه ربما غطى يعني جزء قد يكون 10% مثلا من هذه المداخلات، ربما أن تغطي شيئا منها بأسئلتك وطروحاتك، لكن كنت أتمنى أبعد من هذا، أن تسمع الأخوات كلهن على وجه الخصوص والإخوة أيضا أسماءهم وجزء من مداخلاتهم عبر هذا الموقع لو كان الوقت يتسع له يعني.
لعله يتسع إن شاء الله لما فيه البركة بإذن الله تعالى. أيها الإخوة المشاهدون، بداية هذه الحلقة دعوني أذكركم بوسائل الاتصال بنا ونحن على الهواء مباشرة معكم عبر الهاتف 44-11-100 هذا من داخل الرياض، ومن خارج مدينة الرياض ومن خارج المملكة 00-9-661-442-220 وأيضا بإمكانكم التواصل معنا ومتابعتنا من خلال موقعنا على الإنترنت www.awal2.com والذي بدأنا قبل بداية ثبت هذه الحلقة استقبال الكثير من المشاركات والمداخلات. شيخ سلمان، النقطة الأولى التي أثارتها الأخت جود من الإمارات وسلاف من السعودية طرحت تساؤل، ما الدافع وراء تسمية هذه الحلقة بهموم الفتاة؟ وأيضا دعنا نمتد قليلا في سؤالهم هذا ونسأل عن أي فتاة سوف يكون الحديث في حلقتنا هذه.
نعم، أولا يعني ما يتعلق بالهم بشكل عام، الهم جزء من طبيعة الحياة كما قال ربنا سبحانه لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهو جزء من طبيعة الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان حارث وهمام، يعني يهم أن يعمل الشيء، عنده رغبة أو إرادة أو نية. إذن الهم جزء من طبيعة الحياة وجزء من طبيعة الإنسان. حينما نتكلم نحن عن الهموم، هموم الفتيات، ماذا نعني؟ بعض الإخوة والأخوات قد يفهمون أن المقصود هو الهم الذي هو الحزن أو الغم الذي يصيب الإنسان، ولا شك أن هذا قد يكون جزءا مما هو مقصود. فأحيانا نحن نقول الهم والغم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى من الهم، فالهم الذي هو الحزن والذي يعتري الإنسان وقد يكون حالة من الاكتئاب، هذا مقصود لكن بشكل جزئي بشكل معزول، لأنه قد يعني يعتري بعض الناس وله علاجات. طبعا أعظم علاج يوصف ويذكر هو علاج الإيمان بالله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب والقرب من الله تبارك وتعالى. فإن العبد يعني مهما كان إذا ابتعد عن الله عز وجل ضاع في أودية الدنيا، والحياة بما فيها من صعوبة ومن يعني نكد ومن مشكلات تحتاج إلى ركن يأوي إليه الإنسان ويستند إليه. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فالمؤمن يجب أن يأوي إلى ركن شديد، يجب أن يأوي إلى ربه سبحانه وتعالى. فالمؤمن الذي يؤمن بأن له ربا يعلم ويرحم وأنه أرحم به من نفسه ومن أمه ومن أقرب الناس إليه يكون عنده طمأنينة. يعني هب أنك ترى إنسانا أو أنت أيها الأخت الكريمة ترين إنسانا مثلا يعاني مرض أو يعاني هم أو اكتئاب أو ما شاء الله تعالى، طيب الواحد يقول لو كان الأمر بيدي ماذا كنت أصنع؟ كنت أزيل عنه معاناته
بلا شك.
طيب إذا كان ربنا سبحانه وهو أعلم وأرحم وأقدر لكنه شاء هذا لحكم وأمور يعلمها ولا نعلمها، قد يكون منها كما ذكر أحد الأخوة من مصر يعني قد يكون جزء من ذلك هو نوع من الابتلاء لرفع درجة الإنسان مثلا، أو أن الله تعالى خفف عنه أو كتب له منزلة الجنة لا يبلغ إلا بهذا، وبعضه قد يكون نوعا من التأديب أو التربية أو التهذيب على بعض الأخطاء أو حماية الإنسان أيضا من بعض الأشياء التي كان ممكن أن يصل إليها. الأخت هشام ومجموعة من الأخوات يعني ذكروا كثير من الوسائل التي ذكرها أهل العلم، مثلا قضية الصبر، بدون صبر لا يمكن أن تطيب الحياة. وعمر رضي الله عنه كان يقول وجدنا خير عيشنا بالصبر، فلابد من الصبر أحيانا على مشكلات قد لا يكون للإنسان مخرج منها إلا انتظار الفرج من الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة يحتاج إلى صبر، وحتى المشكلات اللي عند الإنسان قدرة على معالجتها ومعاجلتها ودفعها يحتاج إلى صبر أثناء المعالجة حتى يصل إلى نهاية المطاف، لأنه ربما يحقق جزءا من العلاج ثم يعجز وينقطع فيترك الأمر ويتراجع في الطريق. فبدون صبر لا يمكن أن تصفو الحياة. ولذلك أقول أن الصبر هو الأكسير، هو الوصفة، هو العلاج الرباني الذي يجب أن نتواصى به، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كذلك الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه يعني ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله كما قال ربنا سبحانه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، سواء كانت مصائب شخصية أو مصائب أسرية أو مصائب حتى تتعلق بالأمة. ينبغي أن لا تفقد الإنسان يعني إيمانه بالله ورضاه وتسليمه، وإلا يكون الإنسان خسر أكثر مما خسر بتلك المصيبة. كذلك الانتظار، يعني ربنا سبحانه يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني هنا ذكر الله عسر واحد وذكر الله يسرين. يعني ذكرت في هذا كلام خلاصة، مثلا يسرين مع عسر، واحد قبله واحد بعده، فقبل العسر كان عندك يسر، وبعده أيضا هناك يسر، وأيضا حتى معه يسر. هناك يسر الصبر، وهناك يسر الفرج والانتظار، هناك يسر الدنيا بالفرج، وهناك يسر الآخرة بالفوز بالجنة بالنعيم بالرضا. حتى إن أهل الموقف يوم القيامة يعني إذا رأوا ثواب الصابرين تمنوا أن يكون أصابهم مثل ما أصابهم في الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هناك مجموعة كبيرة جدا من المعاني والقيم الإيمانية الربانية يجب أن نحييها من القرآن ومن السنة ومن المواعظ التي تهدي قلوب الناس وحيرتهم ومشاعرهم. وكثير من الأشياء التي وجدتها في الموقع وغير الموقع، تأتي كثير من الحالات رسائل، الإنسان يشعر بحرقة ويشعر بألم، ويعلم الله لو أنه يستطيع أن يحل المشكلة لحلها في ومضة عين، لكن طيب هو يتذكر أنه هذا إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونحن بشر متعبدون، إمكانياتنا ضعيفة ومحدودة، لكن يمكن أن يكون الحل من خلال كلمة طيبة، من خلال تصبير، تثبيت، تدعيم وتقوية الإيمان في النفوس. أعتقد أن يعني أنه بدون هذه المعاني لن يكون لنا ثقل ولا وجود ولا استمرار ولا مقاومة. فأنا أقول للإخوة والأخوات، هذه هي الوصفات الربانية التي يجب أن نعيدها مرة بعد أخرى.
الفتاة التي سوف تتحدث عنها الشيء.
طيب، هذا ما يتعلق بالهم. إذن هذا من الهم. هناك أيضا من معاني الهم الهم الذي هو يعني الهدف، وهذا هو الغالب أنه مراد، أن الفتاة لديها هم، هم في الزواج، هم في الدراسة، هم مثلا في العمل، هم في الدعوة، هم في الإصلاح، هم في صلاح الأمة. فهذا من الهموم المطلوبة، هو الغالب أنه يستخدم، وهذه لغة حديثة طبعا. هناك أحيانا قد يكون الهم يطلق على المعايشة، الفتاة التي قد لا يكون لها هم، كما قيل أنه أسوأ هم أن لا يكون لك هم. فبعض الفتاة كما قالت الأخت أيضا منيرة، أنه قد تصنع لنفسها هما من خلال أن لا يكون لها هم، أو من خلال أن الفتاة مثلا قد تطالب أو تصر على أشياء غير متيسرة، بينما ينبغي يكون الإنسان عنده خط الرجعة، بمعنى في أشياء ما تتيسر يمكن الإنسان يتراجع عنها. أيضا المقارنة، هذه من أعظم أسباب حصول نوع من الهم، يعني أن تقارن الفتاة نفسها مثلا بالفتاة الأخرى، أن تكون أغنى منها أو أجمل أو أحسن أو أكثر تقدما أو ما أشبه ذلك من الاعتبارات التي لا ينبغي للفتاة أن تشغل نفسها، أو تشغل نفسها أيضا بالرجل ومنافسة. وربنا سبحانه يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني كل واحد يرضى بما قسم الله له، وسيجد من جراء ووراء ذلك الخير الكثير. إذا هذا ما يتعلق بالهم، هموم الفتيات. طبعا لما نتكلم عن الفتيات فلا نقصد بالذات يعني عدد من الأخوات يعني يكتبن عتاب إنه هل المقصود مثلا البنات غير المتزوجات، خصوصا الأخوات المتزوجات يقولون يعني إحنا ما لنا دور. فأقول ليس المقصود هذا، هو المقصود إنه حتى الفتاة المرأة المتزوجة لما قالها فتاة يعني تشعر أحسن من قالها امرأة مثلا. المرأة قد تعتبر أنها يعني من مستوى أكبر، والمرأة كلما كان سنها أصغر كان هذا أحب إليها. فهذا يعني مقصود بهذا الاعتبار. فإذا المقصود المرأة. بعض الأخوة يرون أن هذه قضايا خاصة، نواف المهدي يقول يعني قضايا خاصة. نعم، نحن يعني سنحاول أن ندور في الفلك العام ونعالج الأمر بقدر ما يكون مناسبا وملائما. وأيضا هناك عدد من الأخوات، الأخت غرس الهاشمي والأخ مرضي الشمري، يقولون ليش المرأة لا تعالج هي نفسها همومها. أقول حقيقة هي عالجت همومها، وغالب المداخلات من أخوات، وهي اللي اعتمدت أيضا في الغالب، وإنما ربما نحن الآن نتحدث يعني جزئيا عن بعض هذه الهموم بلسان تلك الأخت. وأنا وافق أنه كلما أمكن أن تتناول الأخت قضاياها بنفسها، مثل ما قالت إحدى الأخوات أنه إلى متى يظل فضيلة الشيخ أو سماحة الشيخ أو سماحة الوالد أو سعادة الأستاذ أو هم الذين يتحدثون بالنيابة عنه. أنا أوافق تماما، بل أطالب أنه ينبغي أن يكون عند الأخوات لغة وأسلوب ومنابر يتحدثنا مع بعضهن في هذه الهموم ويعالجنها وجها لوجه، أفضل من دخول الرجل على الخط في مثل هذه الأمور. في أخ يعني سمحت لي أخ أبو محجن وجه نقد يعني في الموقع، يمكن في حلقة سابقة بس ما طلعت عليه يمكن أنتم، يقول يعني الأمة تذبح وتقتل في العراق وفي فلسطين وفي، وأنتم تعالجون هموم الفتيات إلى متى؟ فطبعا كان الجواب من الأخت رقية من مصر الله يرضى عليها، ولكن أنا أوافق على الجواب أنه طيب إذا كانت الأمة تذبح، نحن لا نرضى بذبح الأمة، ولا يجب لكل لأي مسلم أن يتقبل هذا الوضع، ينبغي أن نسعى في الإصلاح وفي المقاومة، لكن هل يعني ذلك أن نتحول إلى ناس مأزومين لا نستطيع أن نعيش واقعنا بشكل صحيح؟ أسأل أي واحد من الأخوة أيا كان أو من الأخوات، أليس يأكل يشرب ينام يستيقظ يتعاطى كثير من الكماليات؟ أنا متأكد أن وجبة الطعام التي تقدم له فيها يعني ربما سلطة وفيها حلوى وفيها أشياء ليست ضرورية، ومع ذلك الأمة تذبح. إذن قضية أن تكون الأمة تذبح هذا يجب علينا أن نحاول أن ندافع بقدر المستطاع، ومن المدافع طبعا مدافع بالكلمة الطيبة، والكلمة سلاح لا يستهان به إطلاقا، كلمة طيبة كشجرة طيبة كما ذكر ربنا سبحانه، لكن لا يعني هذا أن نتحول إلى أناس مأزومين أو أن نلغي معالجة قضايانا كلها بهذه مثل هذه الحجة. إخوة أيضا يطالبون بالاعتدال في طرح الموضوع وعدم المبالغة فيه، لأن المبالغة ربما تزيد من تعقيد المشكلة مثل ما تذكر الأخت رحاب وكذلك الأخ عصام. نعم ربنا سبحانه يقول وما أنا من المتكلفين، فأنا أعتقد أن نحتاج إلى معالجة الموضوع بقدر من الاعتدال، والنظر إلى الصورة الإيجابية أيضا، لا ننظر إلى الصورة السلبية المعتمة في الأمر. هموم الناس يعني تختلف، هموم الفتاة الملتزمة مثل ما رأينا وقد نرى، غير هموم الفتاة المسلمة العادية، هموم الطالبة غير هموم المعلمة، غير هموم المتزوجة، غير هموم الفتاة العازبة إلى غير ذلك. وبكل حال احنا لما نتكلم عن الهموم لا نعني مسؤولية الفتاة، وهذا ناحية مهمة وكثير من الأخوات أشرنا إليه، ليست الفتاة هي المسؤولة وحدها عن هموم الأخت دينا من فلسطين ذكرت هذا المعنى، المجتمع كله مسؤول، ولو نظرت إلى أي مشكلة تعانيها الفتاة ستجد أن الأب مسؤول، وأن الأسرة مسؤولة، وأن وسائل الإعلام مسؤولة، وأن المدرسة مسؤولة، وأن المجتمع نفسه مسؤول. هذا ينطبق مثلا على الفتاة التي تهتم مثلا بمظهرها فقط، ينطبق على فتاة الإعلام أو الإعلان التي يستقبلها المجتمع ويتجاوب معها. إذن المجتمع كله مسؤول عن هذه المعاناة والهموم وليس الفتاة فقط.
شيخ سلمان الحقيقة المداخلات كثيرة جدا، والأسئلة التي أمامي أيضا والتي سهر أيضا عليها فريق الإعداد لاستخلاصها من جملة المداخلات أيضا كثيرة، فنحن سنحاول أن نمر بشكل سريع على هذه التساؤلات الموجودة أمامي. أمامي تساؤل أعتبره استراتيجيا ومنطلقا مهما في بداية هذه الحلقة، وهو عن المفاهيم حول المرأة والخلط ما بين الشريعة والعادات في تقييم هذه المفاهيم. هذه طبعا تساؤل أورده الأخ ماجد الحربي ومنى وأبو عبد الرحمن مصر وأيمن إيمان الشيخ وسليم القرني ومتولي عبد السلام من أمريكا وغيرهم أيضا ممن شاركونا في هذا الموقع. هل هناك أيضا حقيقة خلط ما بين المفاهيم حول المرأة في الشريعة أو بين الشريعة والعادات؟
والله يعني أنا قرأت كما ذكرت الأخت إيمان تقول يعني إنه الدين أعطانا الحرية، والمجتمع في بعض البيئات والمجتمعات سلبنا هذه الحرية. الأخ أبو عبد الرحمن أعتقد من مصر يتكلم أن الظلم إذا مورس باسم العادات أو باسم التقاليد أو الأعراف أو الدين أنه هو الذي يصنع البيئة التي تنتج الانحراف وتنتج الضياع، وهذا يوجب حقيقة علينا كمتحدثين بالقضايا الشرعية أن نطرح سؤال، يعني الفصل أو الفرق بين المفاهيم الشرعية الدينية الربانية وبين العادات والأعراف الاجتماعية. يعني أنا أطرح سؤالا، هل ما يتم التعامل به مع المرأة في المجتمع الإسلامي والعربي كله والخليجي جزء من هذا المجتمع، هل ما يتم التعامل به مع المرأة هو صورة الإسلام النقية النظيفة الجميلة التي تعامل بها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرون الفاضلة، أم إنما يتم التعامل به هو مزيج من هذه الصورة المشرقة في بيئات ومجتمعات وأسر وأوضاع، ومزيج من بعض العادات التي ربما تنتمي إلى الجاهلية الأولى، والعرب في الجاهلية خصوصا العرب كان عندهم نوع من الإجراء بالمرأة، والله سبحانه وتعالى ذكر وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذا ليس بالضرورة أن يكون موجود عند جميع جاهليات الأرض، كل أمة جاهلية لها وضع خاص، لكن يعني العرب في الجاهلية كان عندهم ازدراء واحتقار للمرأة، ولا يبعد أن يكون هناك أجزاء من هذا المعنى تسللت إلى نفوس المسلمين، شأنها في ذلك شأن أي قضية أخرى من قضايا الحياة التي جاء الإسلام فيها بالهداية وتأثر الناس فيها بالإسلام، ولكن تأثروا أيضا ببعض المعطيات والموروثات القبلية والجاهلية التي لم يستطيعوا الخلاص منها. وعلى سبيل المثال الحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر فيها مثلا الطعن بالأحساب والفخر بالأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم وغيرها. فهذه نماذج مما تبقى في الأمة على رغم وجود الهداية الربانية. وكثير من الناس يعني ينظرون إلى المرأة نظرة ازدراء واحتقار، هناك أحيانا من يحرمها من الميراث، هناك من إذا ذكر اسم المرأة قال أجلك الله أو أكرمك الله، هناك من يستحي من أن يذكر اسم المرأة، حتى إننا الآن نعرف أسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الصحابيات، ولما جاءت الصحابية وقال بلال يا رسول الله زينب تستأذن، قال أي زينب، يعني مجموعة كلهم زينب، أي واحدة فيهم مثلا عندنا في الموقع مجموعة أخوات كلهم الليلة حوالي يمكن 10 ما شاء الله، مداخلات رائعة جدا، فأي الليالي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها أي الزيانب. فالمقصود أنه أيضا في مجتمعنا نوع من وراثة يعني اختصار المرأة في جانب المتعة الشهوانية في بعض البيئات وبعض المجتمعات، أو تلخيص هداية الإسلام لمجموعة محددة من المعاني والألفاظ التي تحتاج إلى معالجة. يعني أظن في أخ من الولايات المتحدة الأخ متولي وغيره أثاروا بعض الأسئلة، مثلا حديثنا ناقصات عقل ودين، هذا كثير ما يجلب به النساء. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال النساء ناقصات عقل ودين بهذا اللفظ، وإنما قال تصدقنا يا معشر إلى قول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فهذا الخبر يعني ليس يعني خبرا مباشرا، وإنما ساقه في سياق أنه لم يرى من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من هؤلاء النساء. إذن آخر الحديث مدح وثناء، فالمقام مقام إطراء وثناء، أن المرأة على رغم نقصان في عقلها، وهو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأن شهادتها بشهادة رجلين في حالات معينة مثل قضايا البيع والاقتصاد مثلا، ونقصان الدين أنه أيضا أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المعاني في سياق الثناء عليها، أنه مع ذلك فهي تغلب ذا اللب الرجل العاقل. إذن المقام مقام إطراء ومقام ثناء، بينما كثير من المسلمين حولوا إلى نوع من التعيير، وأنا أقول هذا خطر كبير، وأقول لهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله، أن يرمى في وجه المرأة بمثل هذه الأحاديث على غير وعي وعلى غير بصيرة وعلى غير انضباط. كذلك كثير من الرجال إذا اختلف مع الزوجة أو حتى مع البنت أو موظفة قال يعني ما علي أنت خلقتي من ضلع أعوج. طيب كيف ساق الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى؟ أول ما بدأ قال اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا. فالبداية كانت وصية وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوصي الرجال بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. إذن باختصار شديد معنى الحديث أن المرأة من تكوين وطبيعة ونفسية وجبلة غير الرجل، فإذا أراد الرجل من المرأة أن تكون مثله كسرها، لأنه يريد أن يغير طبيعتها وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. فهذا العوج الفطري الذي هو محمود ومقبول، يعني نقول لو أن إنسان مثلا لا يستطيع أن يثني يده لم يكن هذا كمالا فيه، بينما القدرة على تحريك الذراع هذا كمال في خلقة الإنسان. إذن كمال في المرأة أن تكون ناعمة، أن تكون لينة، أن تكون ذات عواطف، أن تكون سريعة الدمعة، هذا ليس، لكنه في الرجل قد يكون بضد ذلك. فأعتقد أنه هذه أيضا الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيتكن أكثر أهل النار، وأقول أيضا في الأحاديث والسنة ما يدل على أن النساء أكثر أهل الجنة، وفي الحديث الصحيح أنه لكل واحد منهم في الجنة زوجتان، فهذا يعني معناه أيضا أن النساء هن أكثر أهل الجنة. فأنا أريد وأؤكد أنه هل يمكن أن نختصر هداية الإسلام في مجموعة من النصوص تحتاج إلى أن تفهم بشكلها الصحيح والطبيعي ضمن منظومة متكاملة، أو أن بعض الناس يستلون هذه الأشياء لغرض أو لهوى في نفوسهم ويوظفونها توظيفا سيئا. بعض الأخوات والأخت عائشة ذكرت كلام جميل، تقول لا يكفي أن نقارن بمجتمع الجاهلية. أنا أقول نعم، لا يكفي المرأة اليوم أن نقارن واقع المرأة المسلمة أو واقعة العهد النبوي بما كانت عليه في الجاهلية، لا، يجب أن يكون الأمر أبعد من ذلك، وأن يكون هناك وضوح في معاملة المرأة وفي حفظ حقوقها. قضية الأخلاق، الأخ عوض العود تكلم عن الأخلاق، مثلا الحياء كخلق إسلامي ورباني في الرجل وفي المرأة وهو من الإيمان ولا يأتي إلا بخير، لكن كيف يتم التعامل مع هذا الخلق؟ هل يتحول إلى سيف مسلط على المرأة تسلب به حقوقها وتمنع به من مثلا قول كلمة الحق أو من التعبير أو من تقول نعم أو أن تقول لا؟ أنا أعتقد أن المرأة يجب أن تتعود كيف تقول لا مثل ما تتعود كيف تقول نعم، وإلا معنى ذلك أنه يؤخذ منها حقها. أيضا يعني مسألة أنه هل المعاني ربما أدت إلى أن بعض البنات تحتقر نفسها وتزري بنفسها ولا ترى لنفسها قيمة، وهذا جزء من أسباب ما قد نجده من حرمان الفتاة من الزواج أو تأخيرها أو مصادرة حقوقها أو أخذ راتبها أو مثلا منعها من الخير والاستقامة والدعوة أو من حقوقها، قد يكون بسبب ضعف المرأة الذي تلقته من مثل هذه المدرسة كما أشار إليها الأخ سهل الخليفة. إحدى الأخوات أشارت، يعني أخت مصعب، أنه بعض الملتزمين في المجتمع قد لا يطبقون ما يقولون، وأنا أقول نعم وليكن هذا صحيح، بل يقينا هو صحيح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاب على بعض أصحابه أنه النساء كثير يشكون أزواجهن وليس أولئك بخيارهم، فكيف بهذا العصر؟ وقد يكون الإنسان خطيبا أو متحدثا أو مثلي ومثلك الآن نتكلم، وقد يقول الإنسان أحسن ما يراه للناس، ومع ذلك لا يستطيع أن يتغلب على بعض ما عنده من النقص الفطري أو الطبيعي في التعامل مع المرأة أو أداء حقها سواء كانت زوجة أو بنتا أو أختا أو ما أشبه ذلك. أريد أن أختم الجزئية ذي وراني أطلت عليك بقضية مهمة جدا، أنه ليس كل ما في الصحراء مثل ما قالت الأخت أحد الأخوات، قالت ليس كل ما في الصحراء سيء، الصحراء فيها الغيرة وفيها العفة وفيها الأخلاق الكريمة الجميلة، لكن المذموم من الصحراء هو القسوة وغلظ الأكباد وقسوة الطبع والإزراء بالآخرين وما أشبه، والغيرة المفرطة أيضا التي تعدت حدودها. وإلا كم تجد أن هذه الصحراء، يعني محمد إقبال كان يصفنا بهذا المعنى، أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حل أغلال الورى، أي داع قبلكم في ذا الوجود صاح لا كسر هنا لا قيصر، إلى آخر القصيدة المعروفة. فأعتقد أنه لما نرى التفسق والانحلال والضياع الأخلاقي والذي يقع في كثير من بلاد الغرب ويعني أصبح انتقل إلى البلاد الإسلامية، ندرك أن مسألة الحفاظ والالتزام والانضباط معنى عظيم يجب المحافظة عليه وعدم التهويم من شأنه.
إذا أقررنا أنه يوجد هذا الخلط ما بين الشريعة وما بين العادات والتقاليد في فهم المرأة وترسية هذه المفاهيم حول المرأة، هذا الخلط الموجود هل بدأ الآن أم كان منذ زمن بعيد وهذا الخلط موجود وأصبحنا نتوارثه جيلا بعد جيل حتى دخلت العادات في نقاشنا في الشريعة؟
والله أنا كتب لي أحد الأخوة من الأردن يسألني هذا السؤال، سبقا تكلمت في الجزيرة عن هذه الجزئية قناة الجزيرة، فكتب لي سؤال يقول يريد تحدثني أين يوجد الخلل، طبعا يقول على سبيل النقد.
نعم.
فاكتفيت بأن أذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته قبل قليل، لقد طاف في أبيات محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيارهم. فإذا كان هذا في عهد النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء ويوصيهم، ومع ذلك يقع الضرب ويقع العدوان ثم ينهام النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، فكيف فيما بعد ذلك؟ مما نستطيع أن نقول أنه ليس هناك استثناء في نظري، كل شؤون الحياة داخلها قدر من الخلل، وقضية التعامل مع المرأة هي جزء من هذا، بل هذه ربما ساعد على ذلك، يعني استعادة بعض الموروثات القديمة من الجاهلية الأولى، وجود الظلم الذي بطبيعة الإنسان مثل ما يقول المتنبي والظلم من شيم النفوس فإن تجد عفة فلعلة لا يظلم، فهذا جرى كثير من الآباء والأزواج بل والإخوة على الإطاحة مثلا بحقوق الأخريات، إما لمغنم أو لمطمع أو لأنه هو نفسه قد يكون فاسدا أو مدمنا أو منحلا أو جاهلا أو ظالما أو بخيلا أو ما أشبه ذلك من
لكن يمكن قول انه ضعف الدين في الشخص طغت العادات والتقاليد فلا على على الشخص. النقطة أخرى يا شيخ سلمان من خلال أيضا ما ورد لنا في الموقع أنه ذكروا المناقشات أو المشاركات التي جاءت تناقش موضوع الأسرة وما حول هذا الموضوع أيضا وطريقة تعاملها مع الفتاة بلغت أكثر من 70 مداخلة، منها الأخت سمية وليلى وأم الوليد ومنيرة وأصولية وأم محمد ونبض حياة وغيوم.
هذه أصولية يعني لازم نعيد النظر يعني
في تسمية نفسها.
تسمية هي. نعم. إلا أن تكون من أهل الأصول فلا حرج.
إن شاء الله. وأم أسامة وابتهال وأحلام الزويد من السعودية وأيضا عين ألف ميم من البحرين وغيرهن، ركزنا على ضرورة إعادة النظر في أسلوب تعامل المجتمع مع الفتاة، كأنهن يقولن أن المجتمع ينظر إلى الفتاة بفوقية لا ينظر لها كعنصر فاعل في المجتمع يجب أن يعطى حقه.
نعم، يعني أنا أعتقد أنه يعني يجب أن تفهم الفتاة بطبيعتها.
نعم.
يعني الفتاة ربما نقول كائن يغلب عليها الجانب العاطفي، فالمرأة هي عبارة عن كتلة من المشاعر والعواطف، وهذا لا يلغي طبعا جانب العقل وجانب الفهم والفكر والجوانب الأخرى، لكن الجانب الأول هو الجانب العاطفي وهو فطرة في المرأة يجب أن لا نتمرد عليه وأن لا نستنكره. فما هي المرأة إن لم تكن عاطفة وإن لم تكن مشاعر رقيقة وإن لم تكن أحاسيس؟ وهذه العاطفة يجب أن تنمى في البيت من خلال التعامل مع الأسرة. فالكثير من الأخوات، وهذه مداخلات ربما يعني بالعشرات، يعني الأخت قد تقول مثلا أجد الطعام والشراب والعلاج والدراسة والثياب، لكن أحتاج إلى العواطف، تحتاج أن يكون الطعام يقدم بعاطفة والشراب واللباس والعلاج والدراسة وغيرها، وأن تسمع كلمة الحب وكلمة التودد والعطف والتحنن من والدها من أمها من أخيها. هذه يا أخي هذه ترى مشكلة كبيرة جدا في المجتمع في الأسرة وفي المجتمع بشكل عام. يعني فيما يتعلق بالزوجة قد يجي لها حديث، لكن بشكل عام الزوجة الزوجية الذي يفصلها غالبا هو قضية الحب. فالزوج إذا أحب ربما أنه استطاع أنه يمشي مع المرأة بشكل صحيح لأن هذا الحب يؤثر عليه وعلى مسيرته، لكن إذا كره هنا تبدو المشكلة. حتى قال لي أحد الأخوة لا تتكلم عن هذا الموضوع لأنه إن أحب لن يستمع إليك أو لا يحتاج إليك، وإن أبغض لن يستمع إليك. وأقول هذا الكلام غير صحيح، بل يجب أن يعني نقولها ونضرب بها بين أظهر الأزواج، وإن شاء الله هم سامعون. لكن فيما يتعلق بالأب فيما يتعلق بالأخ المشكلة موجودة، يعني ربما كلهم يحملون مشاعر، يعني الأب يحب بنته وكذلك الأخ يحب أخته، لكنهم في الغالب لا يتألمون ولا يتجرؤون كيف يعبرون عن هذه المحبة من خلال أعمال وأفعال وأقوال وتصرفات وصحبة وسفر وارتباطات ومشاعر ومشاركة تجعل أن هناك نوع من التلاحم، وكأنهم يجدون عيب. وهذا يعني مرة سويناه قبل شهر هنا في الرياض لقاء مع أباء وأبناء، وسألت الأب هل قلت لولدك يوما، وسألت الابن هل قلت لأبيك أحبك يا أبي أو أحبك يا ولدي، أو البنت تقولها لأبيها أو لأمها أو العكس. وجدنا أن الكثيرين يستحون أن يقولوا هذه الكلمة. لماذا؟ لأنهم لم يتعودوا عليها. يجب أن نعود وندرب الكبار والصغار في المجتمع في الأسرة وفي المدرسة أيضا على هذه المشاعر وعلى هذه المعاني، والتعامل مع الفتاة ككائن عاطفي يحتاج إلى رعاية وإلى رحمة وإلى رفق، وأن الغلظة وأن القسوة وأن أسلوب المعاقبة والتوبيخ والملاحقة مثلا بالأخطاء والاستهزاء والمقارنة السلبية مع الأخريات، أن هذا لن ينتج إلا بنت محطمة، بنت فاقدة لفاقد الشيء لا يعطيه، فاقدة للعواطف. وهذا هو الذي يعني نخشاه على كثير من أسرنا وعلى كثير من بناتنا. الأخ وليد القرشي يقول أنه جفاف الواقع يقابله يعني فيض من العواطف في المسلسلات والقنوات الفضائية، وهذه مشكلة كثيرة. قسوة المدرسة أيضا يشير لها الأخ أبو سلمان. الأخت حرف مجروح كتبت كلام جميل، وهي كما عبرت عن نفسها أنها يعني ذات حساسية وفطرة رقيقة، ولذلك يعني يخدشها الهواء العليل إذا مر عليها. فأعتقد أن فقدان العواطف عند البنات في المجتمعات في الأسر في المدارس أمر يحتاج إلى معالجة. على سبيل المثال العاطفة فرع منها الحب، وما المرأة إذا تزوجت لولا الحب؟ يعني هي نبع الحب ونبع الحنان. حتى إحدى الأخوات سألت أخت تقول يعني هل الحب فرض عين؟
لأني لا أعرف بنت إلا وقد وقعت في الحب. هذا سؤال موجود عندك. فأنا فكرت يعني ماذا أقول، فوجدت أن الحب قد يقال أنه فرض عين ويشار إلى، أو فرض قلب أحيانا، بمعنى أنه قد يقع الإنسان في أسر مثل هذا المعنى، لأن المرأة بفطرتها. وليس كل حب مذموم، بل الحب منه ألوان محمودة، وتكلمنا لا أريد أن ندخل في هذا الموضوع في قصة حب، لكن المقصود أنه في القرآن الكريم الإشارة إلى معاني من الحب المحمود، محبة الله سبحانه وتعالى، الإيمان به، محبة الرسول، محبة الأعمال عليه الصلاة والسلام، محبة الأعمال الخيرة، محبة الصالحين، المحبة الفطرية أيضا التي لا يلام الإنسان عليها، لكن يلام على عواقب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يرى للمتحابين مثل الزواج، يعني حين قد يفرض من الإنسان معنى معين فيعالجه بالمعالجة الشرعية، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء.
لعلي يعني أقطع حديثك، لدينا فاصل ينتظر الآن، وسنعود مرة أخرى أيضا لمتابعة إجابة هذا التساؤل. أيها الأخوة، حديث شيق بلا شك، ولكن أمامنا فاصل ننتقل إليه ونعود مرة أخرى لمواصلة حديثنا. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد، عدنا والعود أحمد، نتواصل وإياكم في حلقتنا هذه من برنامج أول اثنين مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، حول موضوع هموم الفتاة أو هموم الفتيات. توقفنا شيخ سلمان قبل
بس كنت أعلق حول موضوع الحب يعني كلمه، وإن شئت تنتقل اللي بعدها. جاني رسالة في الجوال ومهمة، إحدى الأخوات تقول يعني إنه يعني تلاحظ، وتقول أنها لا علاقة بطالبات العلم وبالمجتمع الدعوي، فتقول أنها تلاحظ أن عدد من الأخوات ومن الفتيات قد تكون يعني معجبات ببعض المشاهير أحيانا، قد تكون معجبة بلاعب أو بفنان أو بإنسان يظهر، أو أحيانا قد يكون هذا الإعجاب بشخصية يعني دعوية أحيانا، يعني بشاب داعية مثلا قد تتعلق به وتتحدث عنه، وكما قالت الأخت قد تجد أنها موسوعة معلومات عن هذا الشخص، وأنها ترفض الخطاب لأنها تريد أن تقترن مثلا بمثل هذا المعنى. أعتقد أن هذه أمور ينبغي أن تعالج، يعني الحب معنى شريف، لكنه أيضا ينبغي ألا تسلم الفتاة قيادها وعقلها لعواطفها ومشاعرها، لأنها تكون مشاركة للمجتمع في الحالة هذه في القضاء على مستقبلها. فالقرارات الخطيرة والقرارات الكبيرة ينبغي ألا تؤخذ بشكل عاطفي، بعيدا عن استشارة العقل وبعيدا عن استشارة العقلاء أيضا من الأهل والوالدين ومن تثق بهم الأخت الكريمة، وألا تقع ضحية الأوهام وضحية الخيالات التي لا رصيد لها من الواقع.
أمام يدي الأخت فتاة الإسلام من الكويت، وأمل ومنيرة عبد الرحمن وغفران، كلهن الحقيقة تحدثوا عن موضوع سلب إرادة الفتاة، وهذه قضية أيضا مهمة وحرية أيوة أن نناقشها. وأيضا نقطة أخرى وهو العنصر الغائب في هذه الحلقة، نحن نتكلم عن الفتاة، وترمي الفتاة الاتهام إلى الأسرة بأن الشاب دائما أو الولد إن صح التعبير مفضل عليها في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. كيف ترى ذلك؟
صحيح، يعني إحدى الأخوات تقول مثل الولد يعني خطأه بواحد والبنت خطأها بعشرة. نعم. وعندنا من الأمثلة أن الولد ينقل عيبه في جيبه مثلا. وهذا أمر صحيح وله اعتبار، ولا شك أنه يعني الواقع يعني يؤكد مثل هذه المعاني، لكن الصواب والشرع أن المعاملة واحدة وأن العقاب واحد، يعني العقاب على الذكر والمرأة واحد في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك النعيم. الله سبحانه وتعالى قال أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، ولم يرد يعني تفصيل في أو فرق في مثل هذه الأمور إلا في حالات استثنائية إن وجدت. أود أن أقول أنه من أسباب هذا يعني سلب رأي الفتاة أو تقديم الشاب عليها، أن هذا قد يكون له أسباب، منها تداول مفاهيم خاطئة في قضية نقص عقل المرأة كما ذكرنا، بينما أشرت قبل قليل إلى أن نقص العقل مقيد وليس مطلقا، فهو شهادته بشهادة رجلين في أمور معينة، بينما شهادة المرأة الواحدة تقبل أحيانا في أمور لا تطلع عليها إلا النساء، وقد تقبل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة الرجل. فهذا أيضا قضية النقص، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في نساء كاملات كمل من النساء أربع، وذكر آسية وذكر خديجة ومريم وفاطمة. إذن ينبغي أن نقول أنه من الأسباب قضية شيوع بعض هذه المفاهيم عن نقص عقل المرأة، حتى بعضهم يتداولون الحديث شاوروهن وعصوهن، وهذا لا أصل له، بل نجد استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في قضايا خطيرة تتعلق بمصالح المسلمين العامة. أيضا هذا يجب أن تتدرب كثير من الفتيات على كيفية الحديث وكيفية المطالبة بحقوقها وكيفية الإصرار على مواقفها التي هي مواقف معها فيها الشريعة، دون أن يترتب على ذلك نوع من الثورة على المجتمع أو الانقلاب أحيانا. يعني الثورة والانقلاب سوف تدمر حتى الفتاة نفسها لما تكون في موقع صراع داخل أسرتها مثلا، لن تستطيع المقاومة، عندهم أساليب أكثر مما عندها، لكن يمكن أن تتدبر كيفية الحصول على حقوقها. النقطة الثالثة، أعتقد أن الاستقلال المالي والوظيفي، وهذا أمر جاءت به الشريعة في الأصل، يعني ذمة المرأة مستقلة، هذا الأمر الذي بدأ يعني يكثر وينتشر في أوساط النساء لا شك أن له أثر في استقلال شخصية المرأة وأخذ رأيها في كثير من القضايا كما هو مشاهد.
شيخ سلمان، هم الفتاة الملتزمة هو أحد الهموم التي أشار لها تقرير الحلقة في بداية بثنا لهذا اليوم. الفتاة الملتزمة تعاني هموما عظيمة جدا، وأنها تتهم بالرجعية والتخلف، وأنها فتاة لا تساير الموضة والتطور الموجود في المجتمع، خصوصا في المدارس وفي الكليات وفي الجامعات، وهذا ما أشارت إليه الأخت منال وولاء وفتاة من السعودية ومها عبد الحميد من مصر، وكذلك أمل وفتاة العشرين وليلى ورؤوف من تونس والإشراقة من قطر وغيرهن كثير، أشرنا إلى هذه النقطة بالذات، أن الملتزمة تواجه ضغط غير عادي مقابل التزامها.
صحيح. أولا أقول للأخوات، ينبغي أن يفهم أن الالتزام هو عبارة عن قدوة، أن الأخت الملتزمة في بيتها أو أسرتها هي قدوة، عبارة عن خلق كريم، عبارة عن الالتزام، عبارة عن صبر، تواضع. الالتزام هو عبارة عن يعني تأثير في المجتمع، في البيت أو المدرسة أو المجموعة الصديقات. الالتزام ليس يعني مجرد مظهر فقط، وبالتالي ينبغي على الأخت أن تحرص على استكمال الالتزام، لأن يعني وصف الفتاة بأنها ملتزمة يعني قد يوحي بأن والله الالتزام عبارة عن شروط أو مواصفات معينة إذا تحققت انتهى الأمر، بينما يعني استقم كما أمرت، قل آمنت بالله ثم استقم، نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فحتى فكرة أنه هذه ملتزمة وهذه غير ملتزمة قد تكون في الغالب مبنية على مجرد المظهر أو الشكل، وأحيانا ربما تكون الفتاة ملتزمة بمظهرها وقد يكون عندها ذنوب وأخطاء، والعكس صحيح، قد تكون الفتاة مقصرة وعندها جوانب من الخير والاستقامة كما ذكرت إحدى الأخوات من الأمارات، أعتقد الأخت عالية أو غيرها، نعم، أنه المظهر وحده لا يكفي في الدلالة. لكن مع ذلك الأخت الملتزمة ينبغي أن تفهم أنه التدين فيه معنى من معاني الابتلاء، يجب على الأخت مثلا أنها تصبر، أن تتحمل، أن تدرك أنها على طريق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وتقرأ في السير ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وغير ذلك. طبعا الأخوات مثلا كما ذكرت إحدى الأخوات مثلا في تونس أو في مصر أو في غيرها، قد يكون المجتمع بما فيه من يعني معاني تحلل مجتمعها النسائي، التفسخ، العري، الملابس، العلاقات المحرمة، يعني تأثير الإعلام، يحتاج إلى قدر كبير من صبر الأخت على مواقفها. وأعتقد أن الدعوة، دعوة الأخريات، هي من أقوى عوامل الصبر ومن أقوى عوامل الثبات، فإن الإنسان الذي ينتقل إلى التأثير يمتنع عن التأثر، فبدلا من أن تتأثر الأخت بما حولها عليها أن تكون مؤثرة في الآخرين، وأن تتدبر كيف تستطيع أن تؤثر فيهم وأن تحاول التغيير وأن تضيء شمعة، كما إحدى الأخوات من مصر وأيضا من فلسطين يعني تقول أنا ولو كلمة طيبة ولو لبنت واحدة هذا بحد ذاته كافي ولن يتركم أعمالكم.
نعم. شيخ سلمان، أكثر من 35 مداخلة تقريبا في الموقع تحدثت بشكل عام عن دور تيار التغريب في المجتمع والأقلام التي تكتب تحت هذا التيار والبرامج التي تبث تحت هذا التيار وغيره من الأمور التي تريد أن تقود المرأة المسلمة أو الفتاة المسلمة إلى أن تكون فتاة غربية، وهذا هم من الهموم أشارت إليه عدد من الأخوات، منهن ريناد وليلى وإشراقة أمل والأخ محمد تويم وخلود من السعودية وعبد الرحمن من مصر وأيضا فؤاد مختار من ليبيا وجدوب من عمان وهالة من مصر ونوال العتيب من الطائف. أنا أحاول أن أذكر الأسماء حتى نستطيع أن نوجد مصداقية ما بيننا وبين الإخوة المشاهدين. التيار التغريبي والذي يتزعمه الكثير هل له دور في نقل الفتاة المسلمة إلى غير
نعم أولا ينبغي أن ندري أن المرأة كما ذكر أحد الأخوة ربما من ذكرت هي الرهان الأقوى الآن في يعني هذه المعركة. وأتذكر كتاب الدكتور محمد حسين رحمه الله حصوننا مهددة من داخلها، يعني لو استطاعوا أن يظفروا بالمرأة المسلمة معناه أن لهم جندي في كل بيت مسلم، وهذه قضية في غاية الخطورة. هؤلاء في الغالب يعرضون الجانب الإيجابي من حياة المرأة الغربية، تمتعها بقدر من الحريات والمصالح الدنيوية والاستقلالية، لكنهم ينتقون ولا يتكلمون عن الجوانب السلبية في معاناتها أما وامرأة كبيرة، في الظلم الذي يقع عليها، في التعاسة، في الاعتداء، حتى الاعتداء والتحرش والابتزاز الجنسي الذي تواجهه هي مثلا في عملها أو وظيفتها، وما نشاهده حتى مثلا في وسائل الإعلام وما نسمعه من المجندات وغيرهن يؤكد مثل هذه المعاني الضخمة التي تؤكدها إحصائيات ويتم التستر عليها أحيانا. وبالمقابل يصبح الحديث في المجتمعات الإسلامية عن الجانب السلبي في هذه المجتمعات، عن ألوان من الخطأ أو التقصير أو الظلم الذي يقع للمرأة، نحن تكلمنا عن قبل قليل، لكن نقول أنه ليس هو أسطورة، هو صورة معينة موجودة ولا يمكن التكتم عليها، لكن ليس هو الأصل وليس هو القاعدة الموجودة. فمن خلال ذلك يعني يسعى كثير من المستغربين والعلمانيين ودعاة ما يسمى بتحرير المرأة إلى نقل التجربة الغربية واستنساخها إلى مجتمعات المسلمين دون تفطن أو دون التفات إلى إدراك خصوصية المرأة المسلمة، وأن المرأة المسلمة إذا فقدت إيمانها وعفتها واستقلالها وطهارتها فقدت كل شيء، فلم تستطع أن تلحق بركب المرأة الغربية ولن تستطيع، وفي نفس الوقت لم تستطع أن تحافظ على أنوثتها وجمالها الذي هو يجلب ويؤثر في كثير من النساء الغربيات بشهادات الغربيين أنفسهم والغربيات الذين يعجبون بوضع المرأة المسلمة وحفاظها وجمالها وأنوثتها وحرصها على عذريتها وبكارتها إلى وقت الزواج إلى غير ذلك من المعاني التي تعتبر فيها المرأة ملكة في كثير من المجتمعات الإسلامية. من الخطأ الكبير أن تظن بعض النساء أن دعاة التغريب هم المحامون عنها وأن دعاة الإسلام هم الذين يمنعونها حقوقها. أنا أعتقد أن هذا المعنى يجب أن يزول، من هنا طالب عدد من الأخوات بضرورة إيجاد جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة وحماية حقوق المرأة، وأنا أوافق وأؤيد هذا المطلب بشدة، وأرى حتى الخطباء والمتحدثون والعلماء عليهم أن لا يقصروا حديثهم عن المرأة دائما هو حديث عن نقد المرأة أو أخطاء المرأة أو عن الأخطار المحدقة بالمرأة فقط. نعم. وكأنها حمل يعني يوشك الذئب أن ينقض عليه، هذا لا بد منه، لكن ينبغي أن يكون هناك حديث مفصل ومطول ومباشر للمرأة يتحدث عن حقوق المرأة الشرعية واعتبارها في الشريعة والنصوص الواردة في ذلك حتى تعرفها المرأة لتطالب بها ويعرفها الرجل ليلتزمها.
طيب شخص من حتى لا نتأخر على الإخوة الذين ينتظروننا خلف الهاتف، دعنا نشرك أولنا الدكتورة أفراح الحميضي. دكتورة أفراح مرحبا.
السلام عليكم ورحمة
السلام الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أود حقيقة أن أحمد الله رب العالمين في بدء حديثي، وأحيي قناة المجد الفضائية على طرح هذا الموضوع الحيوي الحاضر والذي يمس فئة عزيزة على قلوبنا. سأتناول موضوع الفراغ العاطفي لدى الفتيات من خلال ثلاثة محاور على عجالة.
نعم.
الأول أسبابه، أعتقد أن هناك ثلاثة أسباب تؤدي إلى الفراغ العاطفي. أولها الانفصال العاطفي الفجائي وعدم إدراك المتصلين بالفتاة خطورة الفجوة التي يسببها هذا الانفصال. ثانيها ضعف الثقة بالنفس لدى بعض الفتيات والارتكاء المستمر على القريبين وتأخر الاستقلال العاطفي. وثالثها الجفاف العاطفي من قبل أقرب المحيطين بالفتاة ظن منهم عدم حاجة الفتاة للعاطفة كجزء من احتياجاتها النفسية المستمرة. هذا من جهة الأسباب. من جهة المحور الثاني تطورات الفراغ العاطفي، أيضا من خلال ثلاثة أمور أستطيع رصدها. الأمر الأول الانغلاق عن أقرب المحيطين وفقدان الصراحة بين البنت وأمها، والثاني البحث عن الإرواء العاطفي الكاذب، وثالثها وهي نتيجة حالة الشحن العاطفي الزائف. أما الحلول التي أراها فأعتقد أن منها العاطفة والحنان بلا إفراط أو تفريط من قبل كل المحيطين بالفتاة، ليكن شعارنا قليل من رشفات الحب أساس لكثير من الاستقرار العاطفي. وثانيها رعاية التربية العاطفية لدى الفتاة وتضافر جهود كل المحيطين بها، لا على أنها حالة تتطلب علاجا، وإنما على أنها وضع طبيعي واحتياج نفسي لكل فتاة. وثالثها تنمية الثقة الإيجابية بالنفس. رابعها تربية الفتاة على الاستقلال بعواطفها فلا تكون عالة على غيرها. خامس هذه الشلول التي أراها التأكيد على احتياج الفتاة للمسات الحب والحنان. وإن كبرت الفتاة وإن كانت هذه اللمسات بسيطة، لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حينما كان يستقبل ابنته فاطمة ويقبل ما بين عينيها ويجلسها بجواره ويسارها الحديث، ولنعد ذلك من الإحسان إلى البنات الذي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أختم بالسادسة، الفتيات محتاجات أن نقرب منهن. القرب من واقع الفتاة احتياجاتها تلمس ذلك، ولنا أيضا قدوة حسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سار بنفسه إلى بيت فاطمة رضي الله عنها بعد أن تكررت زيارتها له ومنعها حياؤها عن الإفصاح بما تريد. أقول أختم بأن الوصول لواقع الفتاة يكون بالحوار معها وتقدير اهتماماتها وإن كانت في نظرنا بسيطة وسهلة. والسلام عليكم.
شكرا لك دكتور أفراح، شكرا جزيلا على هذه المداخلة الطيبة الحقيقة. أيضا نشرك الأخت مريم المطيري.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. أخت مريم باختصار رجاء، أمامنا دقيقة ونصف لكل متداخل.
بإذن الله.
تفضل.
عندي مداخلة بسيطة. أتت صرخات متتالية من فتاة في عمر الورود، تلتها أصوات امرأة شابة تنادي بصوت مستهزع: لقد أرهقتنا الهموم ونالتنا الغموم، وقضى مضاجعنا سحابة المعاصي التي تحوم في سمائنا. لقد حافرتنا نار الشهوة وأخذت الشاشات تحرك غرائزنا، ولا تزال بقية إيمان في قلوبنا تستصرخكم أدركونا. ونناشدك أيتها الفتاة ونقول: أختي المسلمة، لقد صانك الله بالعفاف وزينك بالتقوى، اسلكي طريق النجاة واستيقظي من الغفلة، وابتعدي عن ما يدفع بك إلى الهاوية ويسير بك إلى الحضيض. ومن طرق النجاة عدم الخلوة في الرجل الأجنبي، والتقليل من الخروج للأسواق قدر المستطاع، والحذر من التبرج والسفور حين الخروج من المنزل. ابتعدي أيتها المسلمة عن قراءة المجلات الهابطة ومشاهدة الأفلام الماجنة. خافي من العلي القدير المطلع على السرائر، وهو أعظم أنواع الخوف، وهو الذي يحجب عن المعاصي. وأكثري أخيه من الدعاء، ولا يفوتك وقت إلا والقرآن بين يديك تقرأين فيه، وحاولي أن تحفظي ما تيسر منه. وتذكري أنك سوف ترحلين من الدنيا بصحائف كتبت طوال أيام حياتك، فإن كانت مليئة بالطاعة والعبادة فأبشري، وإن كان غير ذلك فبادري بالتوبة قبل الموت. تذكري يا من تبحثين عن السعادة وتسعين نحو الجنة أن ذلك في طاعة الله واتباع أوامره جعلك الله.
شكرا لك يا أخت مريم طيري، الحقيقة مداخلة جيدة وجميلة جدا، ونداء أرجو أن يجد أذانا صاغية. أيضا معنا الأخت هناء الطيب. الأخت هناء تفضلي، وأيضا دقيقة ونصف حتى لا يقطع الوقت عليك.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شيخ الفاضل، أنا مربية لي حوالي 20 عام. الهموم الفتيات بالنسبة لي شيء يعني مهم في حياتي. من هذا أريد أن تغيير آلية التعامل مع الفتيات داخل المدرسة. يمكن ننتقل الآن إلى بعض الحلول في هذه المداخلة. لابد من التركيز النفسي على الطالبات، الاهتمام من المعلمات أو حتى من إدارة التعليم تقع على الجانب العلمي، وإهمال الجانب النفسي في التطبيق مع حشو المناهج، مع كمية المناهج، مع عدم تفريغ وقت كافي. حتى النشاط المنهجي لا يعد أو لا يعطي الاهتمام النفسي للطالب، هو يهتم بإنتاج وسائل لكن أبناء النفسية هذا يعني من الأشياء المهملة. أنا أقترح من خلال هذا المنبر أولا تأهيل المعلمات نفسيا وتأهيلهم علميا بالتعامل مع الطالبات، بالتعرف على خصائص المرحلة، بالتعرف على الفتن أو التعرف على كيف التعامل ويعني وسعة الصدر وطوالة البال مع الطالبة. لابد أن ندرك أن هذه الطالبة لا نعرف أين تعيش وما هي بيئتها. هي تأتي المدرسة، لابد أن يكون هناك نوع من الرحمة، نوع من اتساع الصدر في التعامل معها. فيعني أريد من خلال هذا الشيء أن يعني أن تفتح مجالات لي أو تفتح.
شكرا أخت هناء، الحقيقة ما اكتملت وما تبلورت في نهايتها، لكن المداخلة طيبة وواضحة جدا. طبعا شخص من مداخلة الدكتورة أفراح الأحمد، هل هناك مداخلات أخرى؟ طيب الأخت سارة، الأخت سارة مازن.
أهلا،
تفضلي أخت سارة في دقيقة ونصف حتى لا يقطع الوقت عليك.
أهلا،
نعم تسمعين، تفضلي الأخت سارة.
حبيت أذكركم على طرحكم هذا الموضوع السيق الحادث وجزاكم الله خير. بس حبيت أسأل الشيخ عن ما حل مشكلة الإعجاب بين الفتيات؟ شكرا.
وهذا محور أيضا في حديثنا إن شاء الله تعالى. طيب الدكتورة فرح مري داخلت أيضا، الأخت أسماء. طيب الأخت أسماء تفضلي.
ألو،
تفضلي.
ألو،
نعم في دقيقة
عندي مداخلة.
التلفزيون عندك قصر صوته شوي. تفضلي أختي أسماء، سمعنا عبر الهاتف.
كثير من أخواتنا المسلمات يعانون من مشكلات وهموم، لكن سبب ذلك الغفلة عن ذكر الله وعن قراءة القرآن. وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونرجو من أخواتنا المسلمات أن يحافظوا على أوقاتهم وعلى أن يحافظوا على أوقاتهم وعلى قراءة القرآن.
شكرا جزيلا. شكرا شكرا أخت أسماء. الأخت مريم المطيري شيخ سلمان في مداخلتها يعني أومأت من في حديثها إلى الإعلام، وهو الحقيقة المحور الذي سوف نتحدث عنه الآن. وليس فقط الأخت مريم من تحدث عنه أيضا الأخت حنان المشري من ليبيا، وعثمان الكبير من المغرب، ورجب النتش من بريطانيا، وأبو فهد وسلطانة، وأم مهند، ومحمود عبد الرحمن من السعودية، وعبد الله من فلسطين، وأبو البراء من الأردن، والهويمل من الإمارات، ومصفر البيشي، وأيضا محمد حسن البنا من مصر. أكثر من ما يقارب 30% من المداخلات الموجودة عندنا في الموقع تحدثت عن دور الإعلام في أخذ المرأة إلى تيارات التغريب وإبعادها عن الوجهة الحقيقية التي تعيش فيها، وهو أيضا ما يجب أن نتحدث عن خصوصا في مرحلة المراهقة لدى الفتيات التي تبهر دائما بكل جديد وبكل ما هو ملفت للنظر.
نعم، يعني ما يتعلق بالإعلام، الإحصائيات والتقارير، وربما سبق تحدثنا جزئيا عن هذا الموضوع.
نعم.
الإعلام يشارك مشاركة فعالة في تسليع المرأة، في تحويلها إلى سلعة. ليس هذا فقط، بل هو يشارك في تحويل المرأة إلى وسيلة لترويج السلع، بمعنى أن تصبح أكثر انحطاطا من السلعة. نعم. نفسها يعني. يعني هذا جانب. كذلك أن الإعلام يركز على عوامل وجوانب الإثارة في جسد المرأة ويغفل قيمتها كإنسان وعقلها ودينها وخلقها. ماذا تقدم لنا القنوات الفضائية كلها؟ دعينا أيتها الأخت الكريمة نتساءل بصراحة، ماذا تقدم لنا القنوات الفضائية؟ يعني هل تستطيع أن تعالج المرضى؟ هل تستطيع أن توفر لنا السكن في البيوت، أو العمل لمن لا يجد عملا، أو المال لمن لا يجد مالا، أو العلاج لمن لا يجد علاجا؟ هل تستطيع أن تحدث لنا تنمية في مجتمعاتنا المتخلفة؟ بالعكس، هذه الوسائل هي تساهم في تخديرنا عن معالجة مشكلاتنا، لأنها تقدم لنا صور خيالية. وأنا أيضا أطرح سؤال على الأخوات، على الفتيات، يعني الصورة التي تراها الفتاة في الإعلام، صورة المزح والمرح والضحك والمداعبة والمجموعة المنسجمة مثلا حول في بر أو في حديقة أو في سفر أو في سيارة أو في أي مكان مثلا، هذا المشهد الذي تراه الفتاة عبر الشاشة، هل هو مشهد واقعي؟ هل له حضور؟ لو كتب لها أن تطلع على تقارير عن الأسماء الموجودة أمامها، لوجدت أن كثيرا منهم يراجعون العيادات النفسية، وأنهم يتعاطون أدوية مهدئة، وأنهم عندهم مشكلات طويلة عريضة، وعندهم أزمات، وعندهم مع أنهم يعتبرون يعني نخبة منتقات في المجتمع من حيث الشكل أو المظهر أو ما أشبه ذلك. إذن هذه الصورة يقدمها لنا الإعلام صورة خيالية، صورة تافهة، صورة بعيدة عن الواقع، لا تحقق للفتاة شيئا من مصالح الدنيوية، ولا تحقق لها القدرة على التكيف أو بناء الواقع بشكل صحيح. والإنسان لا يمكن يتقبل مثل هذه الأشياء التي تخدر عن الواقع. التلفزيون الواقع اليوم حتى بنفس الصورة، مثلا ما يعرض الآن في LBC أو في بعض القنوات ستار أكاديمي أو غيرها، يسمونه ملكة جمال لبنان مثلا، يعني هذه صورة يقصد من ورائها يعني قدر كبير جدا من سلب حتى المبالغ المالية الموجودة في نفوس الناس. وهذا يجب علينا أن نعلن يعني هنا يعني ضرورة أن يكون هناك حملة، وليكن مثل هذا الموقع المبارك ومثل هذا المنتدى والمجلس والإخوة المستمعين والإخوة المستمعات ليكونوا رسل لهذه الحملة التي تطالب بمقاطعة مثل هذه البرامج الواقعية التي يعني لا تقدم خيرا للمرأة العربية والمسلمة لا في دينها ولا في دنياها، فضلا عن تلبيس المفاهيم. فإن كثيرا من وسائل الإعلام تحدث لبس في المفاهيم، فتصبح الحرية مثلا التي هي في حقيقتها مفهوم شرعي في مسؤولية الإنسان تعتبر تحررا من القيود وانطلاقا وتفسخا، والفن يكون عريا ويكون إباحة، والسياحة تتحول إلى اختلاط محرم وإلى فساد. بل كما قالت إحدى الأخوات، قالت النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من نساء يعني كاسيات عاريات، وما نراهن اليوم في الشاشة هن كاسيات هن عاريات بالمرة، ليس هناك أي معنى من معاني الاكتساء فيها. فأعتقد أن تلبيس المفاهيم أمر واضح. أيضا الانتقائية، الإعلام اليوم يحجب في كثير من الحالات عن الرأي الرشيد والفكرة الناضجة والأطروحات السليمة التي تعالج واقع الأمة أو تحاول أن تبث الوعي في صفوف رجالها ونسائها، ويتم توظيف الإعلام أحيانا لبعض الأفكار والمفاهيم والأطروحات التي هي بعيدة عن الاعتدال والنضج والالتزام والانضباط الشرعي.
شيخ سلمان، دعنا نشرك بعض الأخوات المتصلات. الأخت نور من الكويت، تفضلي أخت نور.
السلام
عليكم. السلام، باختصار تفضلي.
أول شيء أحب أوضح أن نريد أن نفتح المجال مع مدرساتنا بحيث أن يكون بيننا وبينهم نقاش. إن كانت لدينا هموم ولم تستجبها العائلة في البيت فمن نشكي؟ شكوى لله أولا آخر، لكن نريد أحد أن يشاركنا همومنا أو يجد حل لها. فهناك بعض المدرسات لا تفتح لنا النقاش حتى يعني نناقشها أو تفتح لنا مجال في هذا مدد. بس ان هناك المدرسة يقولون ماذا، هذه طالبتي هذه ابنتي، ولكن لم تجسد معنى هذه الكلمة. فنريد ان تجسد معنى هذه الكلمة بالكامل بحيث ان تكون بيننا وبينها نقاش يفتح لنا مجال بان تشاركنا همومنا وتجد لها حل. وشكرا.
شكرا جزيلا. شكرا. نشرك الاخت مشاعل بنت خالد من السعودية. اخت مشاعل معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. دقيقة ونصف اخت مشاعل، تفضلي.
قد تكون محاوري غريبة بعض الشيء، لكن احب اقول ان المواضيع الغريبة البنات مشاكلهم ان اول مشكلة انه مو بشرط ان الام هي لما تعطي عاطفتها او تسميها او تقولها كلمات حلوة او كويسة انها تكون مستقرة عاطفيا. اتوقع انه مو بشرط الام، افضل ما تكون صديقة لانها راح تكون نفس افكارها ونفس معنوياتها. أما الشيء الثاني أنه الزواج المبكر قد يمنع العري. الشيء الثالث أنه المرأة لو تبعد البنات عنها لأنهم قدم يتفرجون في أشكالهم يعرفون طبعاً عيوبهم ممكن الناس ما يتبهون لها. فأتوقع المرأة تقعد 24 ساعة عليها تشوف نفسها تقول أنا فيني شيء شين، أنا فيني شيء حلو. فأتوقع هذه أحد المقارنات أو مقارنات بين الصديقات التفاخر، احنا سافرنا احنا جينا احنا لبسنا احنا سوينا. اتوقع ان هذه احدى المشاكل.
نعم.
شكرا.
شكرا جزيلا. نجيب على اتصال الاخت نور. شيخ سلمان، ان تحدثت عن المعلمات وفتح المجال مع المعلمات وان هنا ربما كنا اوفر حظا لنقاش
طبعا الاخوات السابقات الاخت مريم المطيري والاخت هناء الطيب. نعم. كلامهم ما عليه غبار. انا كنت ساقول بالنسبه للاخت هناء الطيب فعلا انه مدارسنا الان الاولاد والبنات على حد سواء منحازه للجانب العلمي المعرفي. نعم. على حساب جانب الخبرات والمهارات والجوانب النفسية والبناء التكاملي للإنسان. هذه قضية تحتاج إلى علاج، وكما هي أشارت قضية تأهيل المعلمات وتعريفهن بالمرحلة. الأخت سارة طبعا تكلمت عن الإعجاب لعله يأتي له حديث. الأخت أسماء تكلمت عن القرآن، هذا ما في إشكال يعني لا بدك لا تطمئن القلوب. الأخت نور يعني تقول لمن نشتكي إذا تخلت الوالدة والأسرة، يبقى طبعا دور المدرس. المدرس أحيانا لا تجسد المعنى، صحيح أنا أقول قد لا يكون كل مدرسة كذلك، لكن لن تعدمي أختي على الأقل في المدرسة واحدة ربما تكون على مستوى من الوعي والنضج يمكن أن تبوح إلى بهمك حتى لو كانت خارج المدرسة، قد تكون مثلا في الحي أو قريبة لك أو في مركز من المراكز الخيرية المحيطة فيه، بحيث أو حتى من خلال الهاتف تستطيعين أن تجدي من يبادلك الهم، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. والأخت مشاعل طبعا يعني تكلم عن الصديقة التي تحمل نفس الأفكار بخلاف الأم، وأنا أتوقع أن هذا الكلام صحيح يعني، لكن لا يعني هذا تقليل دور الأم. الأم تعتبر مرشد وراعي للبنت. الصديقة ربما أبوح لها بأفكار لا أبوح بها لأمي، لأننا من طينة واحدة وجنس واحد. الزواج المبكر هو حل لعله يأتي له حديث. المرآة كلامك يا أختي يعني نعتبره توجيه لأخواتك، ولذلك لا داعي أنني أكرره يعني. وكذلك موضوع التفاخر بالأشكال والمظاهر وغيرها.
شيخ سلمان، اتهمنا الإعلام، وجهنا جام غضبنا على الإعلام ووسائله، وأنه أصبح يحاول تغريب المرأة المسلمة، وأنه يريد أن يقودها من التوجهات السليمة إلى توجهات مختلة، لكن ربما كانت الفتاة في نفسها هي من تتقبل هذا الأسلوب من التغريب، وهي تريد أن تنطلق معه. ولعل هذه بعض المداخلات التي شاركت بها أختكم في الله، وكذلك فارس من سوريا، وسمية محمد، وعبد الله، وصالح العلوني، وأم معتصم، وغيوم، وديم، وأسيل، ولين، كلهن تحدثنا عن أن الفتاة أو بعض الفتيات ربما يكون عندهم الرغبة في الانجراف خلف هذا التيار.
نعم، أنا أعتقد أنه أولا يجب أن نقرر للفتيات المسلمات ولغيرهم أنه الفتاة من يوم تبلغ فيه مسؤولية شرعية.
نعم،
يعني الله سبحانه وتعالى جعل المسؤولية على الولد والبنت من مجرد ما يقع البلوغ، وعلامات البلوغ معروفة، فهنا تصبح الفتاة مسؤولة. صحيح أنه كلما تقدم بها السن زادت مسؤوليتها، لكن المسؤولية الشرعية موجودة عليها وموجودة أيضا على من حولها. لكن المشكلة ربما أن هذه الفتاة لم تربى على تحمل المسؤولية، فأحيانا يكون هناك نوع من الثقة المفرطة بالبنت، حتى أن الأهل مثلا يعني لا يراقبون البنت، وقد عرفوها من طفولتها وتوقعوا أن مشاعر الغيرة الشهوة والرغبة في الجنس الآخر لا تتحرك فيها ولا يشاهدون منها ما يدل على ذلك، فيظنون أن هذه بنت مهذبة ومؤدبة. وذلك كثير من الناس قد يفاجأ أو يصدم ببعض المعلومات التي تقع للبنت، وبعضهم على النقيض. المشكلة عدم الثقة والشك المفرط في تصرفات البنت، مع أن قد تكون بنت يعني ممتازة، ومع ذلك يقع الشك في تصرفاتها وفي علاقاتها ودخولها على الانترنت وذهابها وإيابها، ويقع تبتيش. وفي تقديري أنه مسألة الرقابة يجب أن تكون حصيفة وبعيدة عن الاتهام. البعض ربما تقول هناك نوع من الإهمال المطلق، ليست القضية مجرد ثقة، يعني البنت عندها جوال وجوال أبو كاميرا أيضا، وعندها جهاز كمبيوتر، وعندها سواق، وعندها قنوات فضائية، وعندها انترنت، وعندها وتخرج وتدخل. وحتى مع هذا الجوال المنفتح تماما ربما كلمة توجيه وإرشاد أنه هذا يصلح وهذا ما يصلح وانتبه قد لا تسمعها. فنتيجة مثل هذه الأشياء كلها البنت ربما لم تعد مهيئة بشكل جيد بعد تخلي دور الأسرة إلى تحمل هذه المسؤولية والقيام بها. كثير من الفتيات ربما تشعر أن دورها مثلا في الأسرة هو عملية الخدمة أو صب القهوة والشاهي مثلا في الاجتماعات، كما قالت إحدى الأخوات. تعاني الفتاة نوع من القسوة في التعامل كما قلنا في البيت أو في المدرسة، ما يصادر شخصيتها، يكون هناك انفصال أسري، إما انفصال بالطلاق أو انفصال عاطفي بين الأبوين. فبالتالي يعني كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. أعتقد أن الفتاة التي تتحمل المسؤولية لابد أن تعد وتهيأ لذلك، وهذه مسؤوليتنا جميعا.
هذا حديثنا عن الفتاة التي تعيش بين ظهراني المسلمين وتعيش في المجتمع المسلم، لكن إذا كان لنا حديث مثلا عن المرأة المسلمة التي تعيش في الغرب وتعاني من هذه الإشكالية أيضا، وكيف تستطيع أن تحافظ على هويتها الإسلامية، وهذا ما ذكرته الأخت مسلمة من كندا، وأيضا الأخت عبير العلي، إذا كانت المرأة المسلمة تعيش بين ظهراني الغربيين فكيف تستطيع أن تحافظ على شخصيتها المسلمة؟
يعني هذا صحيح، هذا موضوع مهم جدا، وأنا زرت الأخوات والأخوة في فرنسا وفي بريطانيا وأمريكا وكندا، كندا حيث تقيم الأخت الكريمة وغيرهم، ولاحظت يعني ما يسمونه بالجيل الثالث من المسلمين، وجدت لهم محاضن ولهم فرص طيبة. أعتقد أنهم يواجهون ويعانون، ولكن مع ذلك هناك أشياء جيدة ومهمة. هناك قضية صناعة القدوة من قبل الأم أو الأب أو الأخوات، وهذا والله الحمد موجود، يعني احتفاظ المسلمين بهويتهم. هناك تربية البنت على الثقة بنفسها وبقيمها. هناك مسألة الإقناع وليس الفرض، وإنما الإقناع ويعني إقامة الحجة. هناك قضية الحوار مع البنت، وأن تكون الأم صديقة قبل أن تكون أما لهذه البنت، وأن تكون قريبة منها وتدرك كل ما يجول في خاطرها. ولا يقع يعني كثير من الحالات التي تحتاج إلى يعني نوع من المعالجة ونوع من القرب. أعتقد أن وجود مدارس، مساجد، مؤسسات خاصة بالمسلمين وبالمسلمات مهم. ونحن نجد كثير من الفتيات مثلا في فرنسا وبريطانيا وألمانيا كيف إصرارهن على الحجاب، على رغم من هذا يؤدي إلى ترك الدراسة وترك العمل إلى غير ذلك من الأشياء. هذا ينم عن تربية جيدة ونضج.
شيخ سلمان، دعنا نشرك الأخت أسماء الخميس وهي محاضرة في جامعة الملك سعود. الأخت أسماء مرحبا بك.
أهلا وسهلا، حياكم
الله. أهلا وسهلا، تفضل أخت أسماء.
السلام عليكم ورحمة
الله.
حقيقة لو أردنا أن فقط نذكر عن الهموم عندما بدأ الشيخ سلمان الحديث عنها، الهموم هي ليست دائما هما سلبيا، هناك هموم إيجابية تدفع الإنسان إلى الأمام وإلى يعني عمل أشياء جيدة وجميلة له ولمجتمعه. بالنسبة للفتاة بلا شك تحمل هموم عدة، سأحاول أن أضعها في عدة في نقاط مختصرة. هي تحمل همها وتحمل هموم الآخرين دائما، تنشأ وعين على أمورها وتطلعاتها ومستقبلها، وعين أخرى على أسرتها، والدها، والدتها، أخوتها، ثم مجتمعها الكبير. تربت على أنها فعلا يعني تشعر بهمها وهموم الآخرين معها. الهموم يعني المعتادة، هناك هم الآن مثلا الحصول على نسبة عالية في الثانوية، هناك هم الحصول على مقعد في الجامعة، هم الحصول على وظيفة، هم الحصول على زوج، ثم هم المحافظة على هذا الزوج أيضا. هناك أيضا هم طرأ علينا جديد، هو هم كيف أن تكون مقنعة للرجل في ظل تكريس وسائل الإعلام لصورة المرأة المطلوبة والمقنعة للرجل، يعني ذات الشعر الملون والعيون الملونة والقد المياس وغير ذلك. وهذا قد يجعلها في انهاك دائم خلف كل صيحات الموضة وما تدفع به شركات التجميل مثلا. أيضا هناك هم إثبات وجودها داخل مجتمعها بشكل قوي وفاعل، في سعي حثيث لتغيير كثير من التوجهات والأفكار المغلوطة حول المرأة. هم الحصول على حقوقها التي أقرها لها الإسلام، وهذه معروفة وتقرأها كل يوم وتتعرف عليها، ولكن هناك من يقصر فيها. أيضا هم التفكير في مقدار المساحة التي سوف تمنح لها لاختيار حياتها الجديدة مع رفيق دربها. هناك أيضا هم إثبات هويتها المرأة المطلقة أو الأرملة من خلال هوية خاصة بها، في ظل تردد المجتمع في قبول مثلا إصدار بطاقة خاصة بها. أخيرا أقول هناك يعني هم كبير وكبير جدا لهذه الفتاة، وهي تعيش في هذا الوطن وجزء من هذا الوطن، الوطن الصغير والوطن الكبير، همها في استقرار هذا الوطن وأمنه وعودة الهدوء إليه، ثم استقرار وطنها الكبير أيضا وأمنه ورفع الظلم عن أهله وشعبه. نقطة جميلة أشار إليها الدكتور سلمان هي قضية الحوار والحب داخل الأسرة، وهذه بلا شك أنا أرى أنها من الهموم الأساسية لدى الفتاة، كيف تعيش داخل أجواء دافئة وحميمة من خلالها تستطيع أن تتحدث، تعبر عن رأيها، تحتويها هذه الأسرة وتحتوي أفكارها وتطلعاتها، حتى لا يضطرها الأمر أنها تبحث عن هذا خارج أسوار البيت.
نعم. شكرا أخت أسماء، شكرا جزيلا لك. هل من تعليق شيخ سلمان على هذه المداخلة؟
تعليق خفيف. الأستاذة حقيقة طرحت هموم جميلة، أولا ما يتعلق بهموم الدعوة والدعيات والفتاة الملتزمة كما يعني عبرتم، سبق الحديث عنه. طبعا بعض الأخوات قد تعاني من قضية الخوف في موضوع الدعوة والارتجاف وهي تسعى في هذا السبيل، فأعتقد أن الدعوة تحتاج إلى نوع من التدريب، وأيضا الدعوة ليست عبارة عن ملاحظات على الناس. الملاحظات ربما توجد عند الناس نوع من النقد، لكن لما تكون الدعوة علاقة ومحبة وابتسامة وضحكة ومداعبة يهون علينا. أما لو تصورنا أن الدعوة هي ملاحظة فلانة عليها أخطاء لازم أتعرف عليها وأقول لها عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا، هذا هو الذي يصنع أحيانا نوع من الخوف عند الأخوات. كذلك بعض الداعيات ربما وصفتنا إحدى الأخوات في الموقع بأنه بعض الأخوات قد يكون عندها نوع من الإزدواجية لأنها داعية ومع ذلك قد تكون مقصرة في بيتها أو زوجها أو أطفالها. أعتقد أنه سدد وقاربه طبيعي، ما فيه شيء يحصل إلا مقابل تقصير بشيء آخر، لكن عملية صناعة التوازن هذا مطلب مهم تحرص عليه الأخت الداعية. أشارت الأستاذة أسماء إلى هم الجمال، أنا كنت حريص أني أجد فرصة أتحدث عنه. يعني الكثيرون يظنون فيه انفصال بين التدين وبين رعاية الجمال، بينما نحن نجد أنه الدين يزيد من المعاني الإنسانية والبشرية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني الجمال يساق مساق المدح وليس مساق الدم. ففكرة أن الثوب الجميل والشكل الجميل ورعاية مثلا جانب تسريحة الشعر الحسنة المناسبة والتنويع المعتدل في اللباس وما أشبه ذلك مما تتحبب به المرأة مثلا لزوجها أو تظهر به شخصيتها، قد تجد أنه موجود حتى عند الطفلة الصغيرة ذات 4 أو 5 سنوات. فكلما كبرت كبر هذا المعنى معها، وليس فيه بأس ولا ينبغي أن يفهم أنه هذا مذموم بذاته. المذموم هو الإفراط والتعدي والمبالغة في ذلك.
شيخ سلمان، أكثر من 40 مشاركة، تجاوزت 40 مشاركة، كلها تحدثت عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الفتاة أو المرأة التي تفقد العاطفة، عاطفة الزوج كالمطلقة أو التي تجاوز سنها سن الزواج وأصبحت من غير الزوج. هذه الموضوعات أو هذا المحور الحقيقة إشارت إليه الأخت إيمان الشيخ والمهمومة وحرف مجروح وكذلك زهرة الرمان والنصوح أيضا، كلهم تحدثوا عن موضوع صعوبة قبول المجتمع لوجودها بدون زوج، فكيف يمكن لهذه المرأة الخروج من حالة الشعور بالوحدة من جهة ومن قسوة نظرة المجتمع لها من جهة. طبعا هذه كانت من خلال الانترنت وأيضا من الاتصالات، فهي مشكلة يعني يجب أن نناقشها بشكل واضح.
هذا صحيح. أولا أنت جنبت أنك تقول كلمة العروسة. وأنا أزعم أني أعرف السر، لأن الأخت زهرة الرمان يعني قالت أن الكلمة هذه قاسية، وأنا أعتقد أن قسوة الكلمة هذه بمضمونها ولا فيها في الأصل كلمة لو راجعتها بالقواميس وجدتها كلمة ليس لها معنى يعني سلبي، لكن قسوتها باعتبار الدلالة، فأي كلمة أخرى بدلناها رايح ينتقل إليها نفس الشعور السلبي تجاهها. والأخت والأخوات أيضا بشكل عام يعني يعذرون أن المرأة تحتاج إلى أن تسمع كلمة ماما، وتأخر سن الزواج عن الفتاة أمر ليس بيدها، ولذلك يجب أن لا يكون هناك قسوة عليها، وأن النظرات التي تلاحقها والكلمات التي تقال وراءها في المجتمع ينبغي أن تتوقف. يعني كل شيء بقضاء وقدر، وليس أحد يعني يتخلى عن قدره، لست أدري إنه قدري هل يفر المرء من قدره. وهذه الصفة أو هذه الخصلة قد يكون لها أسباب، ربما أنه تلام الفتاة لو كانت هي المسؤولة عن ذلك، مثلا ترفض مثلا الأزواج أو تريد المواصلة أو لا تريد الزواج أصلا، هنا تكون مسؤولة وهذا خيارها. لكن قد يكون هناك أسباب تتعلق بالخطاب، أنه مثلا بعضهم يفترض أن يكون من أقاربها أو ابن عمها أو ابن خالها أو محجوزة الفلان، أو يشترطون شروط تعجيزية في مواصفات مثلا في الزوج الذي يريدون أن يأتي، أو مواصفات أو يكون الطمع في مالها، قد يكون طمع الأب في مرتبها أو طمع الزوج أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي تكون في التأخير. هنا على الفتاة أولا الصبر والاعتصام بالله كما ذكرنا قبل قليل. ووجدنا خير عيشة بالصبر. عليها أيضا أن تكون ذات علاقة في المجتمع وروابط مع الناس ومشاركة، وهذا سوف يجعل لها حضور ويجعل الناس يتعرفون عليها أكثر. عليها أن تبحث إذا كان ثمة سبب يمنع من ذلك أن تبحث في إزالته، حتى لو احتاجت تستشير مثلا من أهل العلم والخبرة وممن يعيشون في مدينتها أو مجتمعها أو يمكن أن يساعدوها في الحل، عليها أن تفعل ذلك كله. طبعا العنوسة لها نتائج سيئة، أخطار صحية، أخطار اجتماعية، أخطار نفسية، أخطار يعني من كافة الأشكال والألوان على ما هو معروف يعني.
شيخ سلمان، بقي أمامنا تقريبا 25 دقيقة من وقت البرنامج، وأمامي محاور كثيرة، وأيضا أمامي الحقيقة استطلاع للرأي طرحه الموقع، وهو حول هل نجحت الأفكار التي تبث عبر منتجات العولمة التقنية من انترنت وفضائيات في التأثير السلبي على سلوكيات الفتاة المسلمة، وكانت نتيجة الاستطلاع هي 70.9% تؤيد ذلك، و 6.3 ترفض ذلك، و 22.8 إلى حد ما تميل إلى هذا الرأي. طبعا مجموع هذا المشاركين في هذا الاستطلاع هم 6,082 مشارك. أما عن المداخلات التي دخلت معنا أثناء تقديم هذه الحلقة فقد تجاوزت أكثر من 3 أضعاف الرقم الذي بدأنا به في هذه الحلقة. الآن يمكن أن تصل المداخلات ما يقارب أكثر من 600 إلى 700 مشاركة تقريبا خلال تقديم هذه الحلقة، وأيضا لدي مداخلات والوقت يزحمنا جدا. فنحن سنحاول الحقيقة أن مع اعتذارنا للإخوة المداخلين معنا من خلال الإنترنت وكذلك الاتصالات الهاتفية التي أجلناها وأخرناها، ونحاول أن نعود مرة أخرى إلى هذا التساؤل الذي طرحته الأخت بارقة أمل وجود، أيضا ذكرت بين يدي فضيلتكم التساؤل، وهو الفتاة المعاقة والتي تريد أن ترتبط بشاب ولكن لم يقدر لها لعزوف الشاب.
بالنسبة أولا لموضوع الزواج يعني مهم لكن نتجاوزه. يعني قضية الزواج تتطلب معالجة خاصة وحديث خاص في أسلوب التعامل مع الزوجة والعلاقة بين الزوجين، ووجود يوجد مثلا هناك كتب وأشرطة ودورات من شأنها أن ترشد هذا الموضوع، وألا تبقى العلاقة بين الزوجين خاضعة لقلة الخبرة. فالكثيرون ينظرون إلى الزواج نظرة على أنه مجرد متعة، وربما عدد من الأخوات تقول أن المراهقة حلها مثلا هو بالزواج، بينما هي قد لا تكون مؤهلة لدخول بيت الزوجية، لأن الأمر يتطلب يعني استعدادا نفسيا وبدنيا وخبرة معينة لتأهيلها لهذا السكن والنزل الجديد. كذلك موضوع التعامل وضرورة توصية الأزواج بالتعامل مع المرأة باللطف في المعاملة، بالصبر، بالرحمة، بالشفقة، بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النساء حتى في حالة يصدر من المرأة نوع من الغضب أو الانفعال أو ما شابه ذلك. موضوع المعاقات يعني هذا صحيح، وكثير من المعاقات قد يكون عندها نوع من التعويق الجزئي في بدنها، لكن يكون عندها عقل، عندها رشد، عندها فهم، عندها نشاط، عندها أخلاق، عندها الكثير مما تستطيع أن تقدمه ليس فقط لنفسها أو لبيتها بل حتى للمجتمع. وأعتقد أن هذا أمر يجب الاهتمام به. وأعرف أحد الشباب قبل شهر كان معي في السيارة وقال لي أنا قد هو متزوج قد صممت على أن أتزوج معاقة، ورتبت مع زوجتي على هذا الأمر وقبلت به. وأعتقد أن الأخوات المعاقات أيضا عليهم أن يقبلوا بمثل هذا، أن تكون أخرى عند زوج معه زوجة سابقة، لأن هذا وضع قد يكون مقبولا وطبيعيا.
نعم. الأخت برار عبد اللطيف أشارت لإشكالية مهمة جدا، وهي سن المراهقة لدى الفتيات وما فيه من الشهوة والنضج الباكر، أيضا في ظل وجود الملهيات والمؤججات لعواطف الفتيات، أيضا في غياب للرقابة. صحيح. كيف ترى ذلك؟
يعني موضوع الشهوة هو موضوع كبير، وهو يعني هدية الله سبحانه وتعالى لعباده. الذي ما عنده شهوة يبحث عن العلاج، لكن المطلوب شرعا هو كيفية توظيف وتصريف هذه الشهوة في مصرفها الصحيح والمحافظة عليها لئلا تكون سبب في انحراف البنت. أعتقد تحتاج إلى رقابة الأبوين، تحتاج إلى تجنب النظر الحرام، قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، تجنب الدخول على المواقع الإلكترونية الإباحية، تجنب العلاقات المحرمة حتى لو كانت تجريب من خلال مثلا الهاتف الجوال أو من خلال التشاتينج أو غيرها من الفرص التي يلتقي فيها الشباب، عدم الاغترار بمعسول القول وطيب الكلام. كثير من البنات يعني سريعات التأثر والتصديق، وكثير من الشباب وأحيانا ربما لا تحتاج البنت إلى كبير قصة في موضوع التواصل، لأنه الهم أصبح موجود عند الطرفين، وضعف الرقابة وضعف الإيمان يسهل عملية الاتصال. ولذلك يعني إحدى الأخوات أشارت إلى موضوع طرحت يعني بقوة، هو موضوع الختان، وقالت أنه يعني طبعا أنه إحياء هذه السنة. وأقول أنه يعني موضوع الختان، ختان المرأة، في 3 أقوال، منهم من يقول بأنه واجب، ومنهم من يقول بأنه سنة، ومنهم من يقول بأنه مباح أو مكرمه. وإذا كان المنذري قد ضعف الأحاديث الواردة في الختان، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهكذا أيضا ذكر الختان وأنه من خصال الفطرة، ولم يستثني رجل أو امرأة. ولذلك أنا أميل إلى أن هذا الأمر أنه يعني أقرب إلى المشروعية، والله تعالى أعلم. قد يكون هذا مما يهدي أو يخفف من هذا الاندفاع.
شيخ سلمان، الأخت باحثة عن العزة تتكلم عن هضم حقوق المرأة وعدم منحها الحقوق التي يجب أن تتمتع بها في خصوصية المجتمعات العربية والإسلامية، التي منها عدم الاختلاط بالرجال وتوفير أماكن عمل مستقلة لها وغير ذلك الذي تعاني منه بعض المجتمعات العربية والإسلامية.
نعم يعني قبل 4 أيام كنت في مطار جدة ولقيتني يعني أخت طبيبة وقالت أنها في الرياض تعمل وأيضا هنا في الموقع عدة مداخلات وأنهم يشتكون من يعني عدم اعتراف المجتمع بعملهم أو وظيفتهم مع أنه كثير من هؤلاء خيرات وفاضلات وصالحات ومحافظات لكن هذه طبيعة العمل وطبيعة الموقع ومسألة تغيير نمط العمل أو نمط المستشفى أمر ليس بأيديهن هذا أمر يعني يوجه النداء فيه إلى المسؤولين عن الصحة إلى المسؤولين عن التنمية والتخطيط أن يحرصوا على يعني الفصل ما أمكن بين الجنسين لكن يبقى أنه دخول مثل هذه الأماكن والمشاركة فيها يعني الواحد منا لما يذهب بأخته أو بزوجته إلى المستشفى يبحث عن الطبيبة بكل تأكيد دائما إذا كنا نبحث عنها ونختارها لماذا نحن نحارب أن تشارك هذه المرأة الصالحة أو المتدينة الملتزمة في مثل هذه المواقع.
شخص ما دعنا نشرك الأخت أم عبد الله من في عبر الإنترنت تقول أريد من الشيخ التحدث عن ظلم المرأة الملتزمة من قبل الزوج أو الأب حتى وإن كان ملتزما وذلك بمنعها من الخروج من المنزل أو زيارة صديقاتها الملتزمات أو منعها من الخروج الأسواق مع احتشامها وما رأي الشيخ بمن يمنع المرأة من تزيين بيتها بحجة أن هذا من الإسراف أو بضربها ضربا مبرحا وغيره من الظلم لعل هذه المداخلة تعيدنا لموضوع الملتزم لكن موضوع مهم
تعيدنا لموضوع القسوة يعني لا. هذا كله مما لا يجوز شرعا يعني ما دامت المرأة تخرج يعني أذن لها أن تخرج لحاجتها ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة كلنا يخرجن لحاجتهن ومن ذلك الخروج إلى المسجد ونهاهن نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء عن منعهن من الخروج وكذلك تزيين البيت هذا أمر فطري وطبيعي إذا كان في حدود الاعتدال
وفي نفسها
في مالها أو تزيين ما يتعلق بنفسها لا يحل لأحد منعها من ذلك.
طيب شيخ سلمان دعنا نتحدث عن القدوة هل هي نماذج تاريخية فقط دائما نسترجعها ونستذكرها أم أنها يجب أن نتعايش معها؟
نعم أنا أعتقد هذا موضوع مهم نحن كلما ذكرنا القدوة غالبا نذكر القدوة بأمهات المؤمنين وبالصحابيات وهذا معنى جليل جدا وينبغي حتى الفتيات على قراءة الكتب لإحياء هذه المعاني ومعايشة تلك الأرواح الطيبة التي عاشت يوم من الأيام لكن أيضا نحن نجد الإعلام يقدم قدوات متنوعة وعصرية وموجودة ولذلك يجب أن يكون هناك إحياء لمعاني القدوة الحاضرة يعني الصورة الإيجابية في المجتمع كثيرة جدا هناك نماذج حية من النساء من المؤسسات من الأعمال وليس بالضرورة أن يكون هذا نموذج كامل كل واحدة قد تكون قدوة في جانب معين هذه قدوة مثلا في المحافظة على عملها هذه قدوة في رعاية أولادها هذه قدوة في الدعوة هذه قدوة مثلا في حتى في الاعتدال في جمالها والمحافظة على هيئتها كل إنسان قد يكون لها جانب تقتدى به فضلا عن نماذج حية من النساء الفاضلات في العالم الإسلامي التي لهن دور كبير ومجال وآثار وسمعة طيبة وحسنة وربما ما يتسع المجال لسرد الأسماء الصحف ووسائل الإعلام مواقع الإلكترونية الكتب تشهد بعدد كبير من هن محل قدوة وأعتقد ينبغي أن يكون هناك تفعيل لجانب القدوة حتى في الموقع في عدد من الأخوات أنا أعتقد أنهن محل قدوة وإذا وجد فرصة أن نتحدث أو نعرض بعض الأشياء يعني أتمنى أن يكون من ذلك شيئا يعني.
شخص من هموم الأمة الإسلامية في العراق وفي فلسطين وفي غيرها من البلدان الإسلامية ذكرت في البداية أنها أمور نتعايش معها ويجب أن نناقشها ونعيشها ولا نحرم أنفسنا من أن نتحاور أيضا في إطار قضايانا بما يتعايش أيضا مع هذه المشكلات لكن في العراق وفي فلسطين وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي التي المنكوبة هناك فتيات يعيشنا في ذلك الجو يعيشنا في تلك المجتمعات هل من كلمة إليهم؟
أولا يعني هذا نموذج من الهموم العامة يعني الأخوات مثلا في فلسطين هناك أخوات كان لهن دور كبير في المقاومة عمليات استشهادية في مواجهة الأعداء أو دعم للاستشهاديين والمجاهدين والمقاومين الأمهات التي يستقبلن يعني أولادهن بالزغاريد وهم أشلاء أو جثث فيهم روح الأمومة فيهم العاطفة فيهم الحب ولكن القوة والإيمان والدار الآخرة أقوى عندهم من هذه المعاني الأخوات الباذلات الصابرات الزوجات المؤمنات هكذا الحال أيضا في العراق نجد كبير عدد كبير من الأخوات ممن صبرنا وصبرنا في السجون أعتقد أن هذه المعاناة يجب أن تنتقل إلى الأخوات في العالم الإسلامي يعني الفتاة لما تشاهد معاناة أخواتها تشعر بالتعاطف معهن أولا كمسلمات وثانيا كنساء مثلها فأحيانا مثل هذا المعاني أعتقد أنه من الأساليب والأسباب المؤثرة في التزام الفتيات وفي اهتمامهن ورفع مستوى الاهتمام عن بعض القضايا التي قد تكون قضايا ثانوية أو لا قيمة لها.
شيخ سلمان نقطة مهمة جدا، ولعلنا في نهاية هذه الحلقة أتوقع أنها سوف تأخذ حيزا كبيرا جدا. عندي في الموقع أكثر من تقريبا 30 مداخلة كلها تحدثت عن هذا الموضوع، وأيضا عدد من الكتابات التي وصلت إلينا كلها تتحدث عن موضوع الإعجاب بين الفتيات، سواء كان في المدارس أو في الكليات أو في غيرها، سواء كان إعجاب الطالب بمعلمتها أو الطالبة بزميلتها أو غير ذلك. هل هذه المشكلة تتكرس في المجتمع وهل تريد لها حل جذري؟
إحدى الأخوات كتبت تقول أنها أخصائية وأنها تواجه مشكلات، حتى تقول أصبحت أشك في نفسي لكثرة ما أرى من مثل هذه المظاهر في المدارس، في الجامعات، في الإسكانات. أعتقد أنه هذا أولا بسبب طغيان الجانب العاطفي عند المرأة وضعف الإشباع الأسري. إحدى الأخوات مثلا كتبت تقول متعلقة بأستاذها وقدوتها، حتى بعضهم أم أنس ذكرت الغيرة على المحبوبة إذا ذهبت إلى غيرها، وعبارات الهوى والحب والغرام وتبادل رسائل الجوال والخطابات وغيرها. أعتقد أن المدرسة أحيانا قد تكون جزءا من المشكلة بتجاوبها مع ذلك، أو ربما مزيد من العناية بالمظهر، مزيد من القرب من هذه الفتيات، أو الاغتباط به باعتباره يعبر عن شكلها أو عن جاذبيتها مثلا. ولذلك أدعو أنه لابد من المصارحة والعلاج أولا داخل المجتمع، يعني المبالغة في تزكية مجتمعنا وأنه لا توجد في هذه الأشياء ليس بجيد، كما ذكرت الأخت ليلى أنه قبل كم سنة في إحدى القنوات اللبنانية أثير هذا الموضوع داخل المجتمع السعودي ووجه بعاصفة من الرفض والرد، وأن هذا غير صحيح. فأنا أعتقد أن المبالغة في تزكية المجتمع لا داعي لها، ومعالجة المشكلات على الطبيعة أمر ضروري ولا بد منه، ولا داعي للإفراط في المثالية أو المبالغة فيها. هذا ليس مرتبطا بالضرورة بمحافظة المجتمع. نحن نجد أن الإعجاب أو أن الشذوذ بأقصى صوره موجود في بلاد الغرب، في أوروبا وأمريكا، وبشكل غريب ربما يبدو أحيانا أكثر حتى من العلاقات بين الذكر والأنثى، مع أن مجتمعات مفتوحة إلى الآخر. إذن هذا الأمر ليس مرتبطا بكون مجتمعنا مجتمعا أو محافظا أو ما أشبه ذلك، لكن تظل أن المشكلة موجودة ونحن نسمع عنها، ونحن كما قالت الأخت صامتون صمت أهل القبور لا يدرى هل هم منعمون أم هم معذبون. ينبغي أن تدرس القضية بشفافية في المدارس، في الجامعات، وأن يكون هناك استطلاعات رأي ومعرفة الأسباب، مثلا صعوبة التكيف بعد الزواج، هذا من الآثار السلبية، ضعف التحصيل الدراسي، ضعف الإيمان، الانتقال، قضية الصدمة النفسية إلى غير ذلك. ينبغي أن يكون هناك نوع من العناية، وللأهل مسؤولية أيضا. لا يكفي أن تكون الصديقة حائزة على التأنيث حتى نقبل بها صديقة لبنتنا، ينبغي أن يكون هناك إدراك لجدارتها ومسؤوليتها. أعتقد أن هناك ضرورة بمعالجة هذا الموضوع ومتابعته، وأن يكون هناك حديث خاص عنه إن شاء الله.
شيخ سلمان دعني أشرك مداخلة الأخ حامد الشريف من السعودية في الانترنت، ذكر أن المرأة قضية القضايا في العصر الحالي، بعضهم يأخذها مطية لإسقاط تطرفه الفكري حول حجابها وشأنها في المجتمع السعودي، وبعضهم الآخر يريد منها أن لا تتحرك أبدا حتى في مساحتها التي رسمها لها الإسلام، وبين هاتين النظرتين المتطرفتين تجذب المرأة وتدفع في الأسرة والمدرسة والإعلام والانترنت. فضيلة الشيخ، كيف ترون اقتحام الرجل لقضايا المرأة في ظل سكونها هي؟ ثم كيف نوصل حال المرأة في صدر الإسلام للجميع؟ وشكرا لكم.
يعني يجب أولا أنه يعني لا تكون القضية قضية اقتحام، يعني خصوصيات المرأة ينبغي أن لا تقتحم المرأة في خدرها، وإنما القضية قضية نوع من المشاركة المتعقلة المنطلقة منطلق المسؤولية، مسؤولية الرجل سواء كان أبا أو زوجا أو أخا أو مرشدا أو معلما أو داعيا أو ما أشبه ذلك، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور المرأة نفسها، وألا يقتصر على أن الرجل هو الذي يتولى بالنيابة عن المرأة معالجة مثل هذه المشكلات.
الأخ نداء الأحمد يعني أيضا ندخل هذه المشاركة، يقول أحيانا قد تخلق الفتاة همومها لنفسها من حيث لا هموم، بغية لفت الانتباه، وأظنها ظاهرة خطيرة بدأت تتفشى في مجتمعات الفتيات، مما يزيد الخرق على الراقع وينذرنا بضرورة اجتلاب الأدوية الناجعة لعلاج هذا الداء سريعا من حيث لا يوجد.
هذا أخ ولا أخت اللي يبقى.
هذا أخ
يعني الأخ نعم، وقد يكون هذا قد يوجد خصوصا عند الفتاة المراهقة في مقتبل عمرها، أو الفتاة أيضا الشاب يحب لفت الأنظار إليه من خلال التظاهر بنوع من المعاناة.
بل أخت يا شيخ سلمان حتى لا تضيع المعلومة، هذه طيب. أخت التي ذكرت هذه المدة.
هذا قد يحدث.
شيخ سلمان بقي من الوقت تقريبا ما يقارب 8 دقائق، دعني في آخر هذه الحلقة سأعطيك المجال يا شيخ سلمان، لكن أعلن أسماء الأخوة الفائزين حتى لا تتيه عن هذه الأسماء كانت لنا مسابقة يا الأخوة في الحلقة الماضية من خلال الموقع وقد فاز معنا. أعلن الأسماء بشكل سريع: الأخ سعدي بن بالخير بن شخوم بن محمد من الجزائر، سعدي بن بالخير بن شخوم بن محمد من الجزائر، والثاني بلال نظمي خنفر من السعودية، والثالث هاني فاروق محمد من مصر القاهرة. هؤلاء هم الفائزون الثلاثة في المسابقة في الحلقة الماضية. وهناك أيضا سؤال سوف أطرحه عليكم في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، يعتبر أيضا مسابقة للحلقة القادمة، ولعلي أحيل الحديث في آخر هذه الحلقة لكم شيخ سلمان.
هذه مجموعة من المداخلات المهمة، كنت أتمنى أن يكون الوقت أطول. الأخت ولاء، لكن يعني عزاؤنا أنها موجودة في الموقع، ونتمنى من الأخوة أن يقرؤوها. وأقول للأخوات التي كتبنا هذه المداخلات، يكفيها أن يكون قرأها آلاف وسيقرؤونها أيضا بشكل كبير بموقع الإسلام اليوم، يحاول أن يتعاون مع بعض الأخوات للكتابة. الأخت ولا كتبت تقول: والله ثم والله لولا طلب الأجر لما صبرنا أو استطعنا الصبر ولو للحظة واحدة. ويعني أنا أدعو الأخوات للالتزام، لكن لا أعدهن بحياة سعيدة، ولكن أقول العوض هو الجنة، لأن المرأة في هذا العصر بين ناب العلمانيين وبين ناب عدم تطبيق شرائع الله تعالى من قبل من يدعون المحافظة مع الأسف. مداخلة جميلة وجيدة. الأخت أيضا وداد تقول: إنه الخوف لمن كان في مثل عمري 35 ولم يرزق بالزوج الصالح، إنها في نظري غاية من غابة من الحزن، متشابكة الأغصان تزداد ظلمتها وعتمتها يوما بعد يوم. أعلم يقينا بأن حالي يشبه اللؤلؤة المكنونة المحفوظة في أعماق البحار، وعدم اصطيادها لا يقلل من قيمتها لأنه لم يأتي بعد الصياد الماهر. وأقول للأخت الكريمة: هو في الطريق إليك إن شاء الله تعالى، فاصبري وانتظريه. هناك أيضا يعني الأخ صلاح عبد العزيز وأيضا مجموعة من المداخلات يتكلمون عن أماكن مخصصة للنساء، بيع الملابس وغيرها. أخت كتبت أم سعيد من مكة تقول: قريب من الحرم مثلا، تجد كيف أن الملابس النسائية والملابس الداخلية وبكل تفاصيلها يبيعها رجال، وهناك حرج كبير وبعضهم يستغل هذا. فهذا دعوة لوزارة التجارة، دعوة للتجار أن يكون هناك أسواق خاصة تقوم بمثل هذا العمل. أيضا إحدى الأخوات أظن الأخت ليلى تقول: السلطة لا تمنع، سلطة الأب أو الزوج لا تمنع من الاحتواء والصراحة وبيان الحقوق والحوار بينهم. الفتاة لها قدرة على قلب الحقائق، ويجب أن نتعامل معها باحترام. الأخ نصوح من السعودية كتب رسالة لأولياء الأمور، ربما يستمع إلينا بعضهم ممن تكون بنته تحت سلطته وقد عضلها ومنعها من حقها الشرعي الذي أباحه الله لها، ويدعو كل الغيورين إلى مراعاة مثل هذا المعنى. الأخت نهلة هرديني تقول: لقد قمت ببحث ميداني لأهم التحديات التي تواجه الفتاة المسلمة، وأظن أنت عرضت جانب من هذا التقرير. الأخت ولا أيضا بعدما يعني رضيت عادت إلى التعليق مرة أخرى تقول: نحن لا نريد أجمل الفساتين، الجميلة تكفينا، نحن الكلمة الطيبة واللمسة الصادقة والمعنى الراقي، وليس فقط المال أو الدنيا. الأخت ندى أيضا تقول: أكثر ما نعاني في البيت هو غياب العاطفة والحنان، صدقوني لا أبالغ إذا قلت لكم إنني أفتقد لضمة من صدر حنون، أفتقد حنان أمي. أيضا هناك الأخت صغيرة تقول: يا شيخ أنا ما ألوم نفسي ولا ألوم البنات، لأن كل الظروف اللي حولنا ما تساعد أبدا على الارتقاء باهتماماتنا وتفكيرنا، أعتقد هذه مسؤوليتنا جميعا. الأخت أبرار تكلم طبعا عن أسباب الشهوة: الغياب الأسري، ضعف المراقبة، وجود الفضائيات، عدم اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والارتباط به محبته. الأخت عذراء السعودية تتكلم عن هم الأمة، وأنها قامت بخطوة ملموسة بإصلاح نفسها وتعليمها وتوسيع الدائرة إلى مجموعة من الأخوات، وقالت: لن نسمح ليد عابث أن تمتد إلينا أو تسحق أمالنا. الأخت أيضا سهام تقدم نموذج طيب، تقول هي من سكان عمان وهي فلسطينية، وتعد أنه ستحاول أن تقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتنشر الدعوة الصادقة بعدما ترجع إلى غزة، ولو أن يستجيب لها امرأة واحدة أو يستمع إليها امرأة واحدة. طبعا هنا يعني مجموعة كبيرة من المداخلات مضطرون إلى تجاوزها. تهميش الفتاة في المنزل وعدم وجود من تبث له همومها وشجونها. هذه أخت من المغرب تصرخ بالفتاة السعودية وتدعوها إلى أن يعني تحذر من أدعياء التحرر الذين يلوحون لها بالكلام الطيب المعسول. وأيضا هذه أخت أخرى قالت كلاما جميلا, أو الأخ سهيل الحقيقة قال كلام جيد جدا يتعلق بموضوع تحذير الفتاة السعودية مما يسمى عقدة الفتاة اللبنانية.
نعم.
التي تظن أنها تزاحمها سواء عن طريق الشاشة أو في وجودها هنا في مواطن العمل, ويدعو إلى تسييف جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة من وجهة النظر الشرعية.
شخص ما توقع أن الوقت
إذا انتهى الوقت نهائيا
انتهى, انتهى الوقت شخص ما.
باقي الأخت يعني الأخت أسماء العبود أيضا عندها يعني تقرير طيب واستبيان يمكن من أراد الوصول إليه. عاشقة القمم تقول اسمحوا لنا إن أمطرناكم حروفا دموعا آلاما أمالا فلتتسع قلوبكم للمزيد, فما زال هنالك عندنا الكثير. في كذا أخت عراقية من سجن أبي غريب كتبت رسالة مؤثرة وجميلة, أدعو الأخوات إلى مراجعتها في الموقع وقراءتها, فهي بدون شك فرقة الإبداع السعودية تستحق منكم يعني أيضا قراءة لمجهودهم الطيب النموذجي الذي يستحق الإشادة.
بقي معنا فقط دقيقتين لحج الأقمار الصناعية, وعندي طرح السؤال الجديد وأيضا موضوع الحلقة القادمة.
طيب نختم بالأخت ألق الحياة ومشاركتها الجميلة والوسائل المتعلقة بما تعاني الفتاة,
ويعني
أشكر الأخوات جميعا على مداخلتهن الجميلة.
السؤال الحلقة القادمة حتى لا يضيع الوقت علينا أيها الأخوة, السؤال هو اطرح فكرة أو برنامج عملي إيجابي لشغل وقت الفراغ. اطرح فكرة أو برنامج عملي إيجابي لشغل وقت الفراغ, وطبعا الإجابات سوف تكون من خلال الموقع. أيضا أزف لكم البشرى بافتتاح النافذة جديدة في موقعنا على الانترنت وإن استطاع المخرج أن ينقلنا إليها, وهي نافذة أصدقاء أول اثنين, والتي سوف من خلالها نجتمع نحن وإياكم دائما للتحاور والنقاش, وسوف تخرج لكم قريبا إن شاء الله آلية التعامل مع هذه النافذة وطريقة التسجيل في هذه العضوية. آخر ما نطرحه أيضا إليكم أيها الأخوة, كانت هناك ثلاث موضوعات أو أربعة موضوعات للتصويت, هم الشباب كيف نختلف وهو فقه الاختلاف, وأيضا موقفنا في الأزمات, وكذلك تحرير المصطلحات. وما يظهر لنا حتى الآن هو أن البرنامج أو الحلقة القادمة من برنامج أول اثنين مع ضيفنا الشيخ سلمان بن فهد العودة أتت مكافأة للشباب بعد أن قدمنا هذه الحلقة للفتيات, فأظن أن الغيرة أخرجت الشباب ليصوتوا إلى حلقتهم الخاصة بهم الأسبوع أو الشهر المقبل إن شاء الله. النسبة لم تخرج معي الآن, لكن في الكنترول ذكروا لي أن الحلقة القادمة سوف يكون موضوعها هموم الشباب بإذن الله تعالى. شيخ سلمان, كنا نسابق الوقت خلال ساعتين ماضية حتى نستطيع إدراك هذه المداخلات وهذه المشاركات وهذا الاهتمام الهائل جدا بهذا الموضوع, الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد حققنا ما يسبو إليه جميع المشاركين والمتداخلين معنا. شيخ سلمان شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيكم.
مشاهدي الكرام, كانت هذه الحلقة من برنامج أول اثنين, وضيفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة, وموضوعها هموم الفتيات, ولقاؤنا بمشيئة الله تعالى هو الشهر المقبل حول موضوع هموم الشباب. إلى الملتقى, دمتم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين, موعدنا من كل شهر نستمتع أول اثنين, نطرح أفكارا ونحاور ونفرق بين النجدين, نسعى للحق ونطلبه فانتظروا أول اثنين.